السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والمبغضين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بنا وبديننا وبلدنا بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر الخير فخذ بناصيته إلى كل خير. اللهم من أراد بمصر السوء والشر وكاد لها فكده وبغى عليها فخذ. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر آية. اللهم اجعله لكل معتبر آية. اللهم اجعله لكل معتبر آية. اللهم إنك ترى المتآمرين على هذا البلد وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم من داخلها ومن خارجها، من أهلها ومن غير أهلها. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تكف عنا أذاهم وشرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنا نعوذ بك من إعلامي فاجر، ومن سياسي ماكر، ومن قاض غادر. اللهم إنا نعوذ بك من شر هؤلاء، ونبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت. إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء الذي إذا رأى حسنة كتمها، وإذا رأى سيئة أذاعها. اللهم احفظ عبدك محمد مرسي من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم خذ بناصيته لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارزقه المستشار الصالح. اللهم ارزقه المستشار الصالح، وارزقه الوزير الناصح. اللهم أعنه إذا استقام. اللهم أعن محمد مرسي إذا استقام. اللهم أعن محمد مرسي إذا استقام، وقومه إذا عوج. اللهم ألف بين قلوب القادات في التيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، وقنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من العصبية. اللهم إنا نعوذ بك من العصبية. اللهم إنا نعوذ بك من التحزب. اللهم إنا نعوذ بك من الحب إلا لك، ومن البغض إلا لك، ومن العطاء إلا لك، ومن المنع إلا لك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي والعراق وفي كل مكان، واحفظ على الأقليات المسلمة دينهم، وانصر أهل السنة والجماعة في كل مكان، احفظ علينا ديننا، أمننا في أوطاننا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الأحد 2 من شهر الله رجب 1434 من العام الهجري الموافق 12 مايو 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا بعد القبض على أحمد ماهر واحتجاز عماد جاد المسيحي المصري في مطار القاهرة، هل تتعمد الداخلية إثارة قوى المعارضة ضد الرئيس مرسي؟ نعم لا لا أدري. بعض الناس بتعتبر ان ده نوع من انواع إثارات وتحريشات بالذات قبل 17/5 عشان تكثر من عدد الساخطين من هذه القوى. هنكمل حوارنا بعد فاصل شوي بسيط ان شاء الله، نرجع نكمل كلامنا بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حوارنا. فطبعا يعني الأوضاع في وزارة الداخلية تحتاج لوقفة من السيد رئيس الجمهورية بحكم أنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة. طبعا كان حوار وزير الداخلية بخصوص القبض على خلية إرهابية وما شابه ذلك، لسه هنتأكد من صحة هذه المعلومات وإيه اللي حصل بالضبط، لكن في تصدير رعب للشارع المصري بكلام عن ناس من تنظيم القاعدة وبيتزعم هذه الفكرة. طبعا سيف اليزل، هو معروف سيف اليزل طبعا وتوجهاته وعلاقته بالتيارات الإسلامية، لكن كان الشيء الغريب ان بعت لي واحد رسالة حزين جدا انه وزير الداخلية بيتكلم عن الرئيس بيقول ومرسي، ولما بيتسئل عن الرئيس مرسي وهروب المساجين من وادي النطرون قال الجماعة دول او هم دول حاجة، يعني بيتكلم عن الرئيس. فانا ما اعرفش هل الرئيس مرسي مدرك ان في حاجة في الداخلية مش متظبطة ولا مش مدرك، وفي كلا الامرين ده شيء يخوف، لان واضح ان الداخلية هتبتدي تسيب ضبط الامن، مع اننا ما بننكرش في القبض على بلطجية واسلحة ومخدرات، الله يجزي الخير كل واحد بيشوف عمله بما يرضى الله، عشان دايما واحنا بنتكلم ما تتخيلوش ان احنا ضد الداخلية وضد الجيش، دي مؤسسات لها جل التقدير لان من غيرها البلد تقع. قولا واحدا لو الداخلية والجيش قعدنا نلعب معهم سياسة وخرجناهم من وظيفتهم المنوط بيها ابناء الجيش وابناء الشرطة، يبقى احنا بنهرج، يبقى احنا بنضيع مصر. لكن مما لا شك فيه في مجموعة كده جوه الداخلية، ممكن يكون حد برضو من قيادات الجيش اللي بتدين بالولاء للنظام السابق وللمشير وللفريق، في مشاكل موجودة. فلو عندكم يا جماعة عندكم الفيديو بتاع وزير الداخلية، الفيديو نمرة 4 لو سمحتوا، عايزين بس نشوف تعليق سيادة وزير الداخلية اللي بدأ يستفز الناس. وخدوا بالكم مش مسألة قيادات، القيادات بتاعت الطيارات الإسلامية بتضبط النفس جدا وبتحاول تضبط شبابها جدا، لكن الشباب ده نفسه لو حس ان الداخلية بتفكر انها تعيد معاه كرة التعذيب اللي كان بيتعمل في معتقلات جوانتانامو المسمى في مصر بأمن الدولة السابق، دي تبقى مصيبة وكارثة سودة. اما نيجي نتكلم عن جهاز أمن الدولة اللي هو بيسمى الأمن بين قوسين الأمن الوطني، حتى اسمه كده، حتى اسمه حلو الأمن الوطني، يخليه في الاسم الحلو ده. ايه الاسم الحلو ده؟ دور على خلايا، دور على تنظيمات، اختراق شيعي، اختراق جواسيس، شوف جمع معلومات. يعني وظيفة جهاز أمن الدولة في أي مكان محترم في العالم إنه يجمع معلومات ويعطيها للجهات المسؤولة تحقق وتتأكد، مش إنه هو اللي ياخد ويحقق ويتأكد. فيديو وزير الداخلية نشوفه، وأرجو إن الرئيس مرسي ويعني حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لما يشوفوا الفيديو ده يقولوا لي بس شوية نقاط يعلقوا عليها، ويوروا الفيديو ده للرئيس كيف يتكلم وزير داخليته عنه، وإزاي بيكسب ود التيارات العلمانية بكلامه عن أحمد ماهر، ونشوف الفوارق. تفضل يا أستاذ.
أنا النهاردة رحبت جدا بقرار إخلاء سبيل أحمد ماهر بتاع 6 إبريل، ويعني يمكن أنا سعدت بهذا القرار لسبب أنا ما فيش ضغينة بيني وبين أحد، وأنا في سبيل بإذن الله أن أنهي هذه القضية تماما، تأكيدا مني أن أنا بكن كل الاحترام لكافة التيارات السياسية سواء ليبرالية أو التيارات الأخرى، وان احنا بنعمل او على مسافة واحدة من الجميع، يعني ما فيش عندنا، انما هي كان موقف، و يعني انا باذن يعني انا النهاردة فعلا سعيد بان هو اخلي سبيله، ويمكن كان في شوية اتصالات بخصوص هذا الموضوع، وانا في سبيلي انهاء هذا الموضوع تماما يعني باذن الله. للاسف كان الضبط والاحضار مدرج على القوائم، فكاجراء روتيني يمكن انا علمت بيه مؤخر يعني متاخر، ولو كان يعني علمت بيه بدري ما كانش يعني قعد ال 24 ساعه دول. يعني احنا مش خبينا زي ما بيقولوا ان احنا بنتفطر والبعض عايز يحكمني بالتدليس والكلام ده. يا سيدي انا ما انكرتش، انا في حواري مع الاستاذ خيري رمضان كان بيسالني عن مستند يقول ان محمد مرسي كان محجوز في سجن وادي النطرون. قلت له ان انا دورت فعلا عشان هذا المستند هيطلب مني من المحكمه، ولكن كان الرد عليا ان مفيش ورق رسمي بيقول كذا. تمام، ولكن زي ما بقول لك ان هو ممكن يكون اتلموا يوم 27 واتحطوا بدون اجراء رسمي او بدون قرار اعتقال، ويوم 28 خرجوا.
ده وزير داخلية الرئيس الإسلامي محمد مرسي العياط حفظه الله، بيتكلم عن شاب نختلف ونتفق معاه. أنا بختلف مع أحمد مرزا جدا، احنا قلنا أنا ضد مسألة إن حد يتظلم أيا كان خلافنا معاه السياسي والأيديولوجي، لأن لابد أن نقيم دولة عدل وإنصاف. إنما أنا بختلف معاه وبختلف بيسافر أمريكا وبيرجع وإيه اللي بيحصل، وقصص دي ما تهمنيش دلوقتي نيابة تحقق فيها. انما الراجل بيرحب جدا بقرار الافراج عن احمد ماهر. طب انت مال حضرتك؟ يعني انت ترحب بمناسبه ايه؟ انت جهه تنفيذيه بتنفذ مساله ضبط واحضار، ايه ترحب؟ ولو كنت تعرف من بدري ما كنت سمحت. ليه القرار بتاعك اصلا يا سياده الوزير؟ يعني مش في قضاء هو اللي بيقول نقبض، او النيابه هي اللي بتقول نقبض او نفرج، ولا بقت قصه داخليه ان انت تقرر ان فلان الناشط السياسي اللي عنده اعلام مارينزي هيبهدل وزارة الداخلية لو خربشتوه لو قلتوله بخ فعاملين له حساب، وحد اسلامي تبعتوله مدرعاته وطياراته مش عايزين نتكلم، بس كلام ممكن ندان عليه. يعني يا سيادة الوزير لما تتكلم حالك تقول وانا هانهي القضية تماما، برضو برجع اكرر، هل دي دولة قانون وقضاء؟ هل من دولة على رأي البوب؟ هل من دولة؟ دي دولة قضاء، قضاء يقول حاجة، الداخلية تقول احنا بنرحب بالقرار، ولو كنت اعرف من بدري ما كنتش عملته وما كنتش سويته وما كنتش سمحت. حضرتك غير منوط بده، انت تنفذ امر قضاء. وبعدين يقولك التيارات الليبرالية والتيارات الاخرى، ما علينا. والشيء الغريب بيقولك وسألوني عن محمد مرسي. طب يا سيدي الفاضل، الشعب بقى يقول محمد مرسي زوم، احنا عندنا بقى في لياقات بروتوكولات من وزير بيتكلم عن رئيس، زي ما في امريكا كده بيقولوا له مستر بريزيدنت، سيد الرئيس. فعلى الاقل نقول كلموني عن الرئيس محمد مرسي، عن الدكتور محمد مرسي، مش كلموني عن محمد مرسي، ده رئيس حضرتك ورئيس مصر المنتخب. فانا بتصور الحقيقه ان في حاجه غلط لما وزير الداخليه اللي بيطالبنا نحترم القانون ونلبس الحزام ونمشي ونحترم اشارات المرور ونحترم الضابط يقول لو حكم قضائي جيب حبسي انا مش هرجع الضباط الملتحين مره تانية، بصرف النظر عن اللي زعلان على الضباط الملتحين. وبعض الناس من الشعب المصري بتحب الضباط الملتحين، بس ليهم وجهه نظر هنعرضها مع اخواننا في الفقره اللي جايه ان شاء الله. فياريت فيديو زي ده يتعرض على السيد رئيس الجمهوريه، لان النهارده لو قعدنا نهزر وسيبنا كل حد يقول اي حاجه واحساسنا بان رئيس الجمهوريه مش موجود، يبقى اذا رئيس الجمهوريه بيضطر التيار الاسلامي انه يفكر لو القصه ان احنا اللي هنتركن في كورنر وهنتاخد في المعتقلات وهنتمسك ويتقبض علينا ونتبهدل ونتشتم ونتهزق وتيجي الشرطه تبهدلنا ضبط واحضار كاننا تجار مخدرات 15 عربيه وقوات خاصه والقلق والتوتر ده، وابقى خلي مرسي ينفعك والكلام ده كله، يبقى معنى ذلك ان الدكتور محمد مرسي بيقول التيارات الاسلاميه لابد ان تتاسفوا على انكم اعطيتموني اصواتكم. هي دي المسج اللي المفروض توصل وبسرعه جدا للي بيحب الرئيس مرسي، لان في شيء بيدار ويدبر بليل استعدادا لمساله 17/5 اللي بيجهزوا لها. وكل مره قرفونا في عيشتنا جمعه السقوط تخيلوا ان في ناس من تفاهتها سياسيه بتجري لي وراء شاشة شباب بيجمعوا لي توقعات، وفجأة ان يقولوا لي ان الدكتور عبد المنعم الفتوح مرشح الرئاسة اللي كان رئيس مصر. يا حسرتها على من اعطوا اصواتهم لهذا الرجل داخل في حملة تمرد لاسقاط رئيس الجمهورية عن طريق لم توقعات. هي وصلت لكده. ناخد تقرير اخبار مصر الجديدة ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
مصر الجديدة اليوم كعادتها مليئة بالأحداث والأخبار الساخنة، نبدأها هذه المرة من مؤسسة الرئاسة، حيث عقد الرئيس محمد مرسي أمس الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الاستشارية لشؤون الدستورية والقانونية. استعرض معهم المهام الموكلة إليهم وفقا للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة، ومؤكدا ثقته في أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم هو يدخل في إطار مؤسسي من شأنه التوصل في النهاية لرأي جامع يصب في مصلحة الوطن. أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على عمليات طرح الشكوك، حيث أن زيادة أو تراجع درجة التصنيف الائتماني تؤثر فقط على السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان، أما السكوك فهي أداة مالية ترتبط بملكية أصول سواء أكانت قائمة بالفعل أم سيتم إنشاؤها، ولذلك لا تتأثر بتراجع التصنيف الائتماني، فالأصول تحمي حقوق حملة السكوك. قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري حجز دعوى حل مجلس الشورى لجلسة الثاني من يونيو مع السماح للدفاع بتقديم المذكرة خلال أسبوع، وحجز دعوى الجمعية التأسيسية لذات الجلسة للنطق بالحكم، فيما قررت المحكمة حجز إحدى دعويي عدم دستورية قانون الطوارئ إلى جلسة الثاني من يونيو واستمرار المرافعات في الدعوى الأخرى لجلسة السابع من يوليو المقبل. نفى المحامي فريد الديب محامي الرئيس المخلوع مبارك ما تم نشره في جريدة الوطن من إجراء حوار صحفي مع مبارك على متن طائرة الهليكوبتر التي كانت تقله يوم أمس إلى مقر أكاديمية الشرطة لحضور أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية القرن، مؤكدا أن ما تم نشره هو غير صحيح، مشيرا إلى أن الصور التي تم نشرها مع الخبر في الصفحة الأولى للجريدة هي صور مفبركة تم تركيبها من قبل تقني للتصوير، وأن المقال عبارة عن كلام فارغ على حد تعبيره. أكد المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي أن السفير السويسري استجاب للدعوة التي وجهت إليه للقدوم إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لإثبات حسن النوايا في مساعدة مصر لاسترداد أموالها. وأضاف جرجس في تصريحات صحفية ظهر اليوم أن مصر قدمت طلبا رسميا جديدا للحكومة السويسرية لكي يتضمن مشروع قانون استرداد مصر لأموالها والأفكار التي قام مكتب التعاون الدولي باقتراحها على الجانب السويسري خلال زيارته الأولى وسرعة التنفيذ لذلك القانون. أكدت مصادر داخل حزب الوطن السلفي أن الحزب بصدد الإعلان والإعداد لما يسميها بوزارة الأمل، والتي تهدف لتقديم حلول للأزمات الراهنة والتي تشهدها البلاد وللمساهمة في إنهاء الأزمة الاقتصادية، مشيرة هذه المصادر إلى أنه لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى الآن، وأنها ليست كيان موازي مضاد للحكومة الحالية، ولكنها تهدف إلى تقديم الحلول البديلة والكفاءات والمشاريع. أرسلت اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب الشرعي تقريرها عن سبب وفاة الناشط محمد الجندي إلى المستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل، وأكد التقرير أن الإصابات الموجودة في جثة الجندي ناتجة عن حادث تصادم سيارة، مستبعدة أن تكون الوفاة نتيجة لتعرضه للتعذيب. أعلن اللواء نجاح فوزي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن رجال الإدارة تمكنوا من القبض على شبكة جديدة في مجال التسوق الشبكي على الإنترنت، وهي التي تعد الشبكة الثامنة منذ شهر يوليو الماضي، وذلك في مؤتمر عقدته اليوم الأحد بمقر الإدارة في مجمع التحرير. انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان من إعداد المخطط التفصيلي لتنفيذ 44 مدينة جديدة في جميع المحافظات والأقاليم في الجمهورية، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت، يوم غد جولة جديدة وأخبار متجددة نعيشها في مصر الجديدة.
دي كانت بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة. طبعا فريد الديب على CNN بينكر تماما أنه حصل حوار ما بين جريدة الوطن وما بين الرئيس المخلوع وطلوع مجدي الجلاد، أعتقد كان على حلقة امبارح ومع الصحفي اللي عمل الحوار ومش عارف صورنا الطيارة من جوه. هو سؤالين: إن صحت الواقعة مش معنى الوطن اللي تعمل ده، والعنوان اللي جاي على الوطن المشهورة بالكذب والتدليس على الشعب المصري بيقول اختراق جريدة الوطن. يعني اختراق يعني كان لابس مثلا طاقية عبد المنعم إبراهيم سير طاقية الإخفاء ودخل قاعد عمل حوار مع الرئيس وبعدين مشي. يعني اختراق؟ ايه معنى انه صحفي بعينه من جريدة بعينها ده ان صح الخبر يدخل ويعمل حوار مع الرئيس المخلوع وبيحاولوا يعملوا نوع من انواع التلميع للرئيس وإثارة مشاعر الناس وعواطفها مرة تانية، وإنه حزين على الرئيس مرسي كيف يستقبل برا بهذه الصورة، وإنه إنه إنه الكلام الكتير اللي قاله ده. هل هناك من ثورة تاني؟ في ثورة حصلت؟ وإن كان مجدي الجلاد كذاب كعادة الأخبار اللي بتحصل عندهم بالإحصاءات اللي بتقول، لابد أن يحاكم على هذا، لأن فريد الديب النهاردة زي ما قلت لكم بينكر تماما، بيقول ما عنديش ما فيش حد يقول انه حصل اي حوار ما بين الرئيس المخلوع وما بين جريدة الوطن. طيب نرجع بسرعة لموضوع الداخلية تاني عشان ما حدش يتصور ان احنا ضد وزارة الداخلية، لكن انا هقول لكم عايز الشعب المصري المحترم في كل حي وفي كل محافظة ينزل ويقول لي عدد ضباط الشرطة المتواجدين في الميادين المهمة في المرور، ويصور بالموبايل ويبعت على الانترنت يشوف اذا كانت الاشارات بتنبئ او الصور دي بتنبئ عن وجود قوة مرور موجودة في مصر زي زمان ولا لا. يعني انا من سكان اكتوبر ما فيش ميدان تقريبا بيبقى فيه ضابط، كل العساكر الطيبين دول لابسين بتاع صفرة كده على اللبس وواقفين بيحركوا الاشارات الالكترونية، اللي بيحترمها بيحترمها وفق ثقافته وفق عقليته، واللي ما بيحترمهاش واحد متربي على كده ده موضوع تاني. انما النهاردة لما يجي اعترافات ضباط الداخلية ده ياسر أنور في المصريون بيتكلم عن أنه منظومة الأمن الحلقة الأضعف في حكم الرئيس مرسي، وقلنا ألف مرة أنه سيادة الرئيس لو لم يلتفت إلى أهمية الأمن ويعمل اللي كان قال عليه الأستاذ سراج إسماعيل من تجربة لبعض الدول، أنا نسيت دولة إيه بصراحة، في إصلاح الداخلية في شهر واحد هنخسر، وبأكرر هنخسر، لأنه الحقيقة الأخ بيقول عامل مقدمة طويلة وبيتكلم عن انه في بعض ضباط الداخلية يعني عنده حالة انتقام من الناس، بس بيفرغ انتقامه فين اكتر؟ في التيارات الاسلامية، كأنها الوحيدة اللي قامت الثورة، معنيها ما كانتش اصلا في البداية الا جماعة الاخوان اللي انطلقوا ونزلوا، عشان نتكلم بكل صراحة، بس عنده حاجة كده من جواه بيكره الناس اللي عملت ده. طب يا سيدي انت ما كنتش المنوط بده؟ احنا بنتكلم ده، انا فاكر والله على قناة الرحمة لما رجعت عن طريق بث مش ما كانش من هنا، يعني ان انا قلت حاجة، قلت كان في قيادات في الداخلية زي الشعب المصري مغلوبة على امرها من قيادات ظالمة ومش عارف يعمل ايه ومهدد، وبشر خاف غلط لما قال انا عبد المأمور المثل المشهور. يعني احنا ما عبناش في كل الداخلية، انما قلنا ان في ناس كانت متواطئة وفاسدة، والملفات دي موجودة ويعرفها ضباط الداخلية كويس قوي، ضباط طبعا المحترمين الشرفاء الموجودين في الداخلية عارفين مين القيادات الفاسدة. فالنهاردة يا جماعة الخير احنا مش في عداء مع الداخلية، بنتمنى لها العافية والصحة وان ربنا يحفظ شبابها، لكن في حاجة معينة مش عارف افهمها، ده اللي بيقوله الاخ ياسر انور، بيقول كانت هذه مقدمة ضرورية لأروي ما رأيته وسمعته من بعض ضباط الداخلية في حضور القيادة البارز في التيار الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم في أحد مكاتب الداخلية بالقاهرة، وبعد أن أذيعت له حلقة بقناة النيل الثقافية وكنت أنا رفيقه في ذلك اليوم، لقد فوجئت أثناء الحوار بهذا الحقد والغل في نفوس هؤلاء تجاه الرئيس وتجاه الإخوان دون مبرر واضح، حتى لقد قال بعضهم بص بقى ضابط في الداخلية بيقول, قيادي في الداخلية بيقول ايه, طز في الديمقراطية التي تأتي بهؤلاء الى الحكم, نحن لن نتعاون معهم وسوف نترك البلد تولع. فاكرين كلمة اذا كانت الديمقراطية بالاخوان تولع الديمقراطية بتاعت عم عمرو اديب, ها فاكرينها كويس. عمرو اديب طبعا كان عمال يهزي امبارح بعد حوار وزير الدفاع الفريق اللي عبد الفتاح السيسي, كان بيهزي على القنوات على قناة الاوربت وعمال يتكلم ويقول لك هو النور ما بيقطعش ليه, هو السولار ما فيش ازمه ليه. طب انت عايز ليه النور يقطع والازمه في السولار ده, بل ما انت تبتكر حلول وجيب ناس تبتكر حلول عشان نخفف ونثقف الناس ونعين البلد على ان الكهرباء ما تقطعش وان الاستهلاك يبقى مترشد فيه. ده حتى دين, ترشيد الاستهلاك ده دين حتى. وعلى الرغم من ذلك شيء مؤسف يا اخي. وبعد كده بيقول ده بعد كلام بيقول رغم ان فصائل الاسلاميين اثبتوا انهم اكثر الناس حرصا وحبا لهذه الارض, لم يحرق ابناء التيار الاسلامي مقر انتخابي, لم يشهروا سلاحا في وجه احد بعد الثوره, فلماذا تكن الداخليه كل هذه الكراهيه وذاك الحقد لفصيل موجود في البلد؟ ان الخطا الاكبر الذي وقع فيه الاخوان انهم احسنوا الظن بالداخليه على حساب الثوره والثوار, وظنوا ان ازمه مصر في وجود تيار علماني, فلعبوا على وتر الاستقطاب الاسلامي العلماني وحشدوا الجماهير في المعركه الخاطئه. لكن الذي لا يعلمه الاخوان هو ان ابناء الداخليه لا امان لهم وانهم سينقلبون عليهم بمجرد ان تتاح الفرصه في الايام القادمه. ده كلام صحفي بيكتب مقال ومتأثر جدا باللي بيسمعه من ضباط الداخلية. معانا الأستاذ عبد الحليم الجمال وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. السلام عليكم أستاذ عبد الحليم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خالد بيه.
ازاي حضرتك يا فندم؟
ازاي معليك يا فندم؟ تحياتي لك ولجميع العاملين في البرنامج والقناة.
الله يرضى عن حضرتك يا فندم. في خبر النهاردة انه حضرتك بتقول ان ميزانية الرئيس مرسي 330 مليون جنيه مقابل 252 مليون جنيه في عهد مبارك, وبتقول الحقيقة انه هذه الميزانية على حساب الفقراء ولصالح الرئاسة.
نعم, الارقام ان شاء الله التي ذكرتها معاليك صحيحة.
نعم,
وهي ليست سرا ازعته, وهي واردة في مجلد الموازنة الذي ازعته وزارة المالية.
نعم,
وانا يعني اردت ان اقول بذلك ان الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن قد خيمت على ارقام الموازنة العامة للدولة.
نعم,
لو معاليك اذنت لي في عجالة شديدة جدا
على رأيك
يعني يعرف ابناء الوطن كيف خيمت هذه الازمة الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة.
فضل.
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 وهي المشروع المالي أو المخطط المالي للسنة المقبلة تقول أن هناك فارق بين جملة الإيرادات المتوقع تحصلها وهي كل مقدرات الوطن في هذه الموازنة وجملة المصروفات الحتمية تحقق عجزا قدره 195 مليار جنيه, وهذا يتطلب منا مزيد من العمل, ويتطلب أيضا من صانع القرار الاقتصادي أن يعرف أن هناك تحديات كبيرة أمامه لمعالجة الخلل الهيكلي الذي أصاب يعني العجلة.
طب أنا عايز أسأل حضرتك فندم, فارق الميزانية من 330 ل 250 يعني نتكلم مثلا في حدود 80 مليون جنيه أو حاجة 70
نعم.
مليون جنيه.
نعم,
كويس. هذا الفارق يعني مكتوب تحت بنود إيه, ولا أنت شايف أنه في بنود فيها صرف زيادة وينبغي أن يحدث فيها ترشيد؟
نعم, المبلغ لم يأتي في مجلد الموازنة مفصلا, وأنا بصفتي وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أقول أننا إن شاء الله عازمون على دراسة هذه التفاصيل, ولكن يعني أقول بمناسبة هذا الرقم يعني أننا نقدر جدا لفخامة رئيس الجمهورية قوله أنه وجميع العاملين معه بمؤسسة الرئاسة هم خدام لهذا الوطن وأنه ليست له حقوق وإنما عليه واجبات. أقول أن أرقام الموازنة العامة يجب أن تعبر حقيقة عن مثل هذه المعاني والمفاهيم, لأن زيادة الموازنة تقريبا بهذا المبلغ الذي ذكرتم عليه 78 مليون جنيه تقريبا عن موازنة الرئاسة في أيام مبارك يقول أننا لم نحقق المبتغى من تقشف هؤلاء الموظفين عند هذا الشعب.
طيب, سؤال أخير عندي يا أستاذ عبد الحليم الحقيقة, وده مهم, احنا ممكن نفرد حلقة لهذا الموضوع المهم يعني, لكن لا. بتوقف, هل الطبيعي ان انا وانا بتكلم عن موازنة اتكلم عن ارقام في العموم دون يعني حدوث توضيح للتفصيلات فلربما يكون هناك تفصيلات، ولا بأكرر ثاني حضرتك شايف انها بتتحط في مكان الشعب اولى به وان ده نوع من انواع الاسراف؟
الارقام الاجمالية اخي الحبيب خالد يستخدمها الاقتصاديون في تحليل المؤشرات الاجمالية للموازنة.
نعم.
هذا مؤشر اجمالي، وهذا المؤشر كما كان في المخصصات الرئاسية موجود ايضا في مجلس الوزراء، موجود ايضا في مجلس النواب القادم.
نعم.
يعني هذا المؤشر يقول هذا الوطن يمر بأزمة، وهذه الأزمة تقتضي منا مزيد من التقشف ومزيد من ضغط النفقات، ويجب أن تكون مؤسسة الرئاسة ومجلس.
هل هذه النفقات يا فندم ممكن بتبقى خاصة بمسألة رحلات كتير مثلا لبرا، على عكس النظام السابق كان كل فين وفين لما بيغادر الرئيس المخلوع شرم الشيخ؟
يعني ربما قد يكون هذا الأمر، نحن لا نتهم بزيادة هذه النفقات أحدا مطلقا.
نعم.
ولا نشكك مطلقا في وطنية الرئيس ووطنية العاملين معه.
نعم.
ولكننا نقول أن هذا مؤشر يقتضي منا أن نتوقف.
نعم.
لكي نعرف.
تمام.
هل من الممكن أن نضغط هذه النفقات لكي تكون نبراسا لأبناء هذا الوطن؟
جميل.
نقول أن الرئيس ومؤسسة الرئاسة هم خدام لهذا الشعب، وهم عاملون عنده، وهم أول الناس الذين يتقشفون ويضغطون النفقات. نحن نتوقف فقط.
نعم نعم، وصلت الفكرة. بشكر حضرتك، وده مهم جدا أن احنا لابد أن يعني كل مليم يخرج يا فندم من مؤسسة الرئاسة أو يعطى المؤسسة الرئاسة لابد أن الشعب يكون عارف بيتحط في المكان الصحيح. هذا ليس تقليلا أو اتهامات، لكن بنتكلم نعرف الترشيد ممكن يتم إزاي، لأن احنا محتاجين نرشد موضوع مواضيع الميزانيات في كل مكان. تلفزيون المصري كان وزير الإعلام السابق عنده 12 عربية تخصه لوحده، 12-13 على حسب ما تقلي من بعض المصادر جوه التلفزيون نفسه. فيهمنا الترشيد. بشكرك عبد الحميد الأستاذ عبد الحميد جمال، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. معانا الأستاذ معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المسروقة. السلام عليكم أستاذ معتز.
عليكم السلام، ازاي حضرتك؟
وحشنا يا ريس.
الله يخليك، وتشرفت قبل كده من سنوات يعني.
طبعا يا فندم، على مش ناسي اللقاء الجميل مع حضرتك. استاذ معتز، الحقيقه سويسرا وعدت بمناقشه قانون يمكن يمكن مصر من استرداد 934 مليون دولار من اموال النظام السابق. انا يعني بصفه حضرتك رئيس المبادره الشعبيه لاسترداد هذه الاموال، يعني الناس تبقى عندها امل لده، ولا ده مجرد كلام جرايد؟
والله يا استاذ خالد، حضرتك يعني بشكل عام الاموال اللي جمدت حتى الان لمصر، يعني هي اموال قليله، مليار و300 مليون دولار هي اللي تم تجميدها، معظمها في سويسرا. 761 مليون دولار تم تجميدهم في سويسرا، والباقي في دول الاتحاد الاوروبي. هناك عده مسارات، احنا كمبادره شعبيه بنعمل منذ يونيو 2011. جهودنا اقدر اقصر حضرتك ان احنا ساندنا الجهات القضائيه في تجميد هذا المبلغ، قدمنا العديد من المستندات التي ساعدت في الدوله في تفاوضها الحالي مع بعض رجال الاعمال، ومستندات دامغه لم نعلن عنها بعد، واخرها مستندات قدمناها للمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابه العامه الاسبوع قبل الماضي.
نعم.
استطيع القول ان المسار، هناك مسارات عديده، المسار السويسري هو مسار جيد بالفعل، ونحن متفائلون باسترداد هذا المبلغ، لان سويسرا هي اكثر دوله جمدت اموال واكثر عدد من الشخصيات.
ممكن اسالك يا استاذ معتز، تقول لنا كده هي جمدت اموال مين بالتحديد، ولا ما عندكش معلومات؟
لا اقدر اقول لحضرتك ان الاتحاد الاوروبي جمد اموال 19 شخصيه، لكن سويسرا جمدت مرتين، مره ل 14 شخصيه ومره ل 17، اذا 31 شخصيه. اموال الرئيس المخلوع وزوجته ونجليه وزوجتيهما واحمد عز وزوجته الثلاث واحمد المغربي وزوجته وزهير جار وشقيقه وزوجته واحمد نظيف وحسين سالم وزوجته وخالد حسين سالم وزوجته.
انت عارف انت عارف انت
عبد العزيز راحل السكرتير الرئيس الشخصي اللي هو توفى يعني.
نعم.
ويعني دي الشخصيات اللي اذكرها، 31 شخصيه.
انا بفتكر من حضرتك وانت بتقولي وزوجته، دي كان زمان في البرنامج العام هيك اغنيه وبيبعت التحيه محمد وزوجته وعلي وزوجته. طب يا فندم،
19 شخصية في أوروبا، ولكن في سويسرا 31 شخصية، وآخر شخصيات جمدت كانت 7 سبتمبر الماضي. وإحنا في المطار السويسري لأهميته، إحنا مكثفين يعني في قمة بعدة مظاهرات، وخطيبنا رئيسة سويسرا وردت علينا في 5 أكتوبر 2011. عندنا 3 منسقين، هي ميرفت ضيف والأستاذ أمين مسيحة والأستاذ محمود فضل، وإحنا الآن بصدد لقاءات بنغريها مع الأحزاب السويسرية. عاوز أقول لحضرتك يا أستاذ خالد إن رأي العام السويسري لا يتقبل مسألة حاله ان سويسرا تصبح ملاذ امن لهذه الاموال.
نعم.
لكن لو اتكلمنا بشكل عام يا استاذ خالد، المسار السويسري جيد جدا، المسار البريطاني مقبول، بعض مسارات اخرى اوروبيه يعني مقبوله، لكن المسارات المتعثره هي المسار الامريكي والمسار الخليجي. دعني يا استاذ خالد لو تديني فرصه اكلمك شويه عن المسار الامريكي. احنا في الولايات المتحده الامريكيه بذلنا كل جهد، احنا معانا الدكتور محمد الجمل منسق المبادره في امريكا، ومعاه عدد من معاونيه من الناس الوطنيين، ومعانا ديفيد برايس وعضو الكونجرس. وحضرتك تذكر يا استاذ خالد ان شبكه سي ان ان الامريكيه نقلت عن المبادره، حضرتك تذكر موضوع 29 طائره رئاسيه اللي استلمها الرئيس السابق عندما قدمنا هذه المستندات للرئيس اوباما وهيلاري كلينتون منذ حوالي في شهر اكتوبر الماضي.
نعم.
معانا ايضا لجنه شكلناها لجنه اديان لمسلمين ومسيحيين ويهود بيتابعوا، ولكن للاسف هذا المسار متعثر. انا قابلت مسؤول رفيع المستوى في وزاره الابعاد الامريكيه هنا في مصر، انا حضرتك تعلم ان احنا مبادره تطوعيه وانا بدير هذا العمل يعني تطوعا من هنا من مصر، والناس اللي شغاله معانا
ربنا يجعلنا
في البلاد الاخرى فما فيش اي تكلفه يعني.
نعم.
الراجل ده قال لي معلومات خطيره جدا، وفي نهايه هذا اللقاء قال لي ما تقولش اسمي. هو قال ايه؟ قلت له مصر ارسلت لكم طلب منذ اكثر من عام ونصف لتجميد اموال 103 شخصيه في الولايات المتحده الامريكيه، لماذا لم تجمد هذه الاموال؟ قال لن نجمد هذه الاموال، ليس لدينا بنك مركزي ولدينا 20,000 بنك ومؤسسه ماليه وليس لدينا مستندات تعود الى 30 عاما. قلت له طب انتوا بتجمدوا اموال الارهابيين واللي بتقول عليهم ارهابيين او الارهابيين الحقيقيين او الناس بتغسل الاموال. قال لي نعم ولكن ده مع المباحث الفدراليه. قلت له ومع المخابرات الامريكيه. قلت له اذا هذه المستندات موجوده ومن السهل الوصول لها. قال لي لا احنا بحثنا ولقينا اموال بسيطه وبعثنا لمصر، عاوزين نساعد مصر نساعدهم في تتبع الاموال خلال ال 30 عاما الاخيره لكن لن نجامل. قلت وقال لي بالحرف الكلمه لن انساها ابدا، قال لي انا اتابع نشاطكم في سويسرا وانتم لو نشرتوا مقال في صحيفه سويسريه السلطات السويسريه هتجمد الاموال اللي حواليها شكوك الى ان تثبتوا ان هي اموالكم، لكن احنا في امريكا هذا الاسلوب لا ينفع معنا مطلقا. قدمنا مذكره قانونيه للرئيس الامريكي وللسيده هيلاري كلينتون ولم يتم الرد علينا. قدمنا منذ ايام الاستاذ ايريك هولدر وزير العدل الامريكي مذكره. صراحه استاذ خالد الجهود المبذوله هي جهود قضائيه وجهودنا الشعبيه، ولكن عاوز اقول لحضرتك ان لا يوجد ضغوط سياسيه، يعني في حاله زي امريكا والعلاقات المصريه الامريكيه جيده او جيده جدا حاليا، لماذا لا تتم الضغوط السياسيه؟ لماذا لا تتم الضغوط الدبلوماسيه؟ ايضا المسار الخليجي، المسار الخليجي متعثر، احنا لدينا منسق في الخليج لكن طبعا يعني لا يعمل بصواب، احنا لدينا اموال في بنوك ثلاث دول خليجيه في الامارات والمملكه العربيه السعوديه والكويت وعلمنا هذا الامر. طالبنا ايضا يا استاذ خالد احنا لما يعني لقينا في جديه من المستشار كامل جيرجس قدمنا له ايضا اي مستندات بنحصد عليها بنقدمها، ولكن في افكار يا استاذ خالد احنا طرحناها اكثر من مره منها قاضي اتصال. حضرتك تعلم ان دوله زي المملكه المغربيه لديها ما يسمى بقاضي الاتصال في ثلاث دول، هي في بلجيكا وفرنسا وفي اسبانيا. كان في شخص عمل يعني حاجه زي نصب زي ما يسمى يعني جواز يعني بتوظيف الاموال.
نعم.
هذا الشخص حصل على حوالي 2 مليار يورو من مواطنين مغاربه بسطاء ثم عرض اسبانيا ورفضت اسبانيا نهائيا على مدى 4 سنوات تسليمه للمغرب. عندما وصل قاضي الاتصال وبعد 6 شهور فقط نجح في ان تتسلم المملكه المغربيه هذا المبلغ.
طب نفعل ده عندنا ازاي يا استاذ معتز؟
اتفضل. وصل للسبب يا استاذ خالد، وصل للسبب ان هم خايفين انه يعدم، فعملوا اتفاقيه خاصه مع المملكه المغربيه بعدم اعدامه، وادى هذا الرجل 70% من الاموال اللي استولى عليها.
طب
احنا اتفضل.
انا يا فندم طبعا يعني عشان الوقت الملف ده جميل، فيا ريت تساعدنا حضرتك ممكن في مشارف الاسبوع المقبل نتكلم فيه ونشوف الجهود المبذوله ونطرح كل حاجه قدام الشعب المصري اللي ما زال بيعتقد ان الرئيس السابق ونجليه ورجال اعماله ونظامه فقراء مش لاقيين ياكلوا وكانوا ساكنين في كفره هرمز مع الناس واحنا اللي بنتبلى عليهم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ معتز صلاح الدين رئيس المبادره الشعبيه لاسترداد الاموال المنهوبه. معانا الرائد مين؟ معانا الرائد محمد الطبني المتحدث باسم النادي العام لضباط الشرطه. السلام عليكم معالي الرائد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ خالد ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك.
انا بصحح الاسم لتاني مره، محمد الطنوبي.
الطنوبي يا فندم، احنا اسفين والله الاعداد بتاعنا ساعات كده بيبقى الدنيا.
لا لا ما فيش
شكرين فضلك من المجهود اللي بيبذلوه. طيب سعاده الرائد، الحقيقه عندي خبر ان الامن الوطني بتقول انه قام بدور بطولي في القبض على خليه ارهابيه. يعني هل التحقيقات خرجت بكافه تفاصيلها وده استدعى ان ده تصريح يطلع من النقيب هشام صالح عضو اللجنة الإعلامية للنادي العام لضباط شرطة؟
هو اولا الشيخ خالد طبعا انت عارف ان السيد الوزير كان اعد مؤتمر صحفي امبارح اعلن فيه عن ضبط الخليه الارهابيه.
كويس
تمام. فبالتالي احنا ما بنسبقش الاحداث وما بنتدخلش في التحقيقات الخاصه بنيابه امن الدوله العليا. احنا حتى ما جبناش تفاصيل دقيقه جدا بالنسبه للتحقيقات.
نعم.
احنا طبعا احنا ما نقدرش نتكلم في تفصيلات دقيقه علشان التحقيقات لسه بادئه يعني من نيابه امن الدوله العليا، وهم بالفعل تم عرضهم على النيابه والنيابه قررت حبسهم.
نعم.
فطبعا احنا مش عايزين نسبة الاحداث ونتكلم في اختصاصات من النيابه العامه، بس احنا ممكن نتكلم في عناوين. فانا تحت امرك
يعني. لا انا طبعا مش هخش في اختصاصات العامه، لكن هستسمح حضرتك يتسع صدرك معانا نص دقيقه. معانا الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام استاذ خالد.
استاذ ممدوح، كان في لقاء مع وزير الداخليه في مؤتمر امبارح عن القبض على خليه ارهابيه، ونادي الشرطه النهارده او اللجنه الاعلاميه للنادي العام لضباط الشرطه بتقول ان الامن الوطني قام بدور بطولي. طبعا عايزين بس نعرف يعني حضرتك اشتركت في التحقيقات، الامر وصل لفين؟
يعني بدايه الموضوع ان الوزير يتكلم عن خليه ارهابيه ويخرج وزير الداخليه مصر اللي فيها 90 مليون ويتحدث عن القبض عن ثلاثه افراد لم يتهموا بالقيام باي عمل انما متهمين بالنيه وبالفكر، يخرج وزير الداخليه بمكانته في مصر ويتحدث عن مخطط وهمي ومشروع وهمي قدمته تحريات وهميه قامت على اسس سابقه باسترجاع ذاكره الماضي لمباحث امن الدوله. فانا صراحه انا يعني استحي من التعليق غير ان انا اقول له ان من حولك ورطوك، هذا ليس مقامك كوزير داخليه ان تتحدث في قضيه بمثل هذه البساطه بمثل هذه التفاهه وتخرج على الاعلام كانك قبضت على تنظيم البلاك بلوك وعرفت اثاره وعرفت كيف يقطعون الطرق وكيف يخططون لذلك، واستطعت ان توقف نزيف جهد الشرطه ونزيف اموال الشعب.
طب استاذ ممدوح عايز اتوقف، يعني حضرتك حضرت التحقيقات عرفت ايه التهم الموجهه ليهم؟ هل ثبت عليهم حاجه؟ يعني ايه اللي دار جوه التحقيقات يعني؟
اللي دار جوه التحقيقات هو استعراض مذكره مباحث امن الدوله، والمتهمين انكروا كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ثم اتهامهم بالانضمام لجماعة غير مشروعة لتعطيل الدستور والقانون. وانا بتعجب فين هي الجماعة اذا كان هم متهمين اثنين بس، ومن الطريف جدا ان ما حدش قال في التحريات ولا في التحقيق ولا النيابة الدولة قالت لهم هي جماعة ايه، مين رئيسها، مين بيديرها، ايه امكانياتها، ايه تمويلها، عايزة ايه، اهدافها ايه، فكرها ايه، كل الكلام ده ما فيش فيه سطر في التحقيقات، كلام فاضي زي زمان. طيب. رجعنا زي زمان تاني.
طيب
انا دي واحدة بس
هرجع لك يا استاذ ممدوح ثانية واحدة معايا. سعادة الرائد محمد الطنوبي، يعني هل حضرتك فقط يعني التصريح اللي طلع من النقيب هشام صالح عضو اللجنة الإعلامية فقط عن مسألة القبض فقط، إنما ملوش أي علاقة بإنه هم اتهموا بإيه أو اتهموا لهم منين أو مين اللي معاهم أو مين اللي الجماعة اللي هم تبعهم، الكلام ده ما فيش أي معلومات عند الداخلية من خلال مذكرة مباحث الأمن الوطني بيها؟
شيخ خالد انا هرجع اقول لحضرتك، وطبعا احنا ما بنتكلمش في تفصيلات تحقيقات وانا مش هنتكلم في تفصيلات تحقيقات، بس نقدر نقول ان وما هي المضبوطات التي تمت مع المتهمين.
طب يا ريت تقول لي كده ايه المضبوطات دي يا سعاده الرائد الله يكرمك.
هو طبعا السيد الوزير صرح امبارح ان تم ضبط 10 كيلو جرامات من نترات الالومنيوم.
كويس.
النترات الالومنيوم احد المكونات الرئيسيه في صناعه المتفجرات.
كويس.
بالاضافه تم ضبط نموذج لطياره صغيره عشان تستخدم على التفجير عن بعد.
نعم.
وحضرتك تم ضبط ايضا اجهزه حاسب الي وبعض الكارت الميموريز كارت اللي فيها كيفيه تصنيع الاسلحه والتصرف فيها وكيفيه اعداد المتفجرات عن بعد.
نعم.
الحاجات دي كلها بتثير شكوك، بس احنا برضو وفقا لما تم اعلانه احنا مش هندخل في تحقيقات، وخلينا نصبر لغايه اما التحقيقات تنتهي ونشوف هتقال ايه. وطبعا انت عارف في مبدا ثابت ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
صحيح صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده الرائد محمد الطنوبي المتحدث باسم النادي العام لضباط الشرطه على مداخلتك معانا، جزاك الله خيرا. استاذ ممدوح اتفضل يا استاذ ممدوح.
يعني بدايه ما شفناش في التحقيق احتاج نموذج الطياره ولا الكلام ده خالص، دي نقطه ما فيش موجود ولا تم مواجهه المتهمين بيه. اللي تم مواجهه المتهمين بيه لابتوب وفلاش ميموري كان مع احدهم والموبايلات بتاعتهم الحاجات الشخصيه بتاعتهم.
كويس.
ثم نترات الامونيوم دي مش تهمه، دي موجوده عند فلاحين مصر كلهم وكل عنده ارض عنده نترات الامونيوم. عشان تدخل في صناعه ماده نسفة انا بقول الكلام ده كل الكيميائيين يعرفوا، ده عايز عمليه معقده جدا من التركيبات الكيميائيه ومواد اخرى.
هي الكميات كانت كبيره يا استاذ ممدوح بتاعت نضاره الالومنيوم دي يعني؟
يا سيدي لو طن، لا طن ده هينفجر. اسمعني بس،
انا بسالك بس،
خلينا واقعيين، خلينا واقعيين. هم 2 3 كيلو 5 كيلو ما اعرفش حاجه كده في كيس نايلون بسيط جدا. حتى هذا المضبوط اللي بيتكلموا عنه اللي هو ملفق كمان، عشان اقول لحضرتك ملفق، ولم يثبتوا هم وجدوه فين. وقعت وجود نترات الامونيوم دي واقعه ملفقه، لكن حتى نترات الامونيوم لو فرضنا جدلا فليسالوا كل الكيميائيين كيف تدخل في صناعه مفرقعات. دي محتاجه عمليه كيميائيه معقده جدا، وعايزه محترفين في عمليه صنع هذه المفرقعات باضافه مواد اخرى، وعايزه مصنع كامل.
نعم.
انما هي مواد موجوده عند كل الناس وبتستخدم، دي مساله، ولا يوجد بها نص تجريمي عشان تتجرم.
نعم.
ثم انا بقول لحضرتك وفي برنامجك دلوقتي وعلى الملأ ان انا بقدم، بعد بلاغ دلوقتي مخلصته، اقدم بلاغ بكره ضد وزاره الداخليه، ضد وزير الداخليه، ضد جهاز الامن الوطني، ضد السيد الضابط والجهاز اللي هم الاعلاميين بتوع الشرطه اللي اتكلموا، لان في فضيحه كبيره جدا تمت، وانا بعلنها كخبر انفراد للبرنامج بتاع حضرتك، انا ما قلتش عليها على صفحتي لكن بعلنها كخبر انفراد لحضرتك. ايه هو اللي حصل؟ ان السيد وزير الداخليه اتكلم عن اشياء لم يتم المواجهه بها في التحقيقات. ثم لما رجعت الموقف، انا كنت من نيابه امبارح، لما رجعت المواقف كلها النهارده عبر جوجل وبحثت في كل الكلام اللي اتقال، الاعراض ديت اللي اتكلم عنها، وخلي بالك من حاجه، اللي اتكلم عنها السيد الضابط دلوقتي بيقول لك فلاش ميموري عليه كذا وكذا. هذا الكلام سوف يحاسب عليه امام النيابه ان شاء الله بعد تقديم البلاغ. ليه؟ لان هذه الاعراض تم مواجهه المتهمين بها، الفلاش ميموري واللابتوب، ولم يتم تفريغ محتوياتهم امام النيابه الجهه المسؤوله. فدل ذلك على ان المباحث فرغت هذه الاجهزه وادخلت فيها ما تريد، ثم بعد ذلك تفتحها عن طريق المعمل الجنائي. فبالتالي احنا امام جريمه وضع ادله على اجهزه الحاسب الالي والفلاش الممري من وزاره الداخليه، وبذلك لا يعتد بهذا الدليل مطلقا. نحن امام جريمه تزوير قامت بها وزاره الداخليه، لان الجهه المنوط بها تفريغ هذه الاجهزه هي المعمل الجنائي باشرافه بقرار من النيابه العامه. النيابه العامه فتحت الاجهزه امبارح ولم تفرغ محتوياتها. يخرج وزير الداخليه يقول ان محتويات هذه الاجهزه كذا وكذا قبل ان تقوم النيابه العامه باصدار قرار بتفريغ هذه الاجهزه. نحن امام جريمه تزوير قامت بها وزاره الداخليه وجهاز الامن الوطني، والضابط لسه قال لحضرتك ان على الفلاش ميموري فيه كذا وكذا، والنيابه لم تفرغ فلاش الميموري.
طب استاذ ممدوح،
مش واجه المتهمين بما فيه.
الاستاذ ممدوح اخيرا، المتهمون يعني هل في شبهه تجاههم في حاجه؟ يعني معروف عنهم حاجة؟ اتمسكوا قبل كده في حاجة؟ يعني ايه وضعهم اصلا كنشاط سياسي كانتماء الاحزاب اللي خلى الامن الوطني قال ان دول بالتحديد كانوا يعملوا كده؟
يا استاذ خالد، فلنفرض ان دول ليهم افكارهم كيفما شاءوا.
لا ده انا بسألك والله،
اسمعني بس، انا بتكلم اهو. تكفير وهدرة، ايا كان، مصر مليئة بالافكار من التكفير للالحاد للاباحية للانحلال لكل الافكار موجودة. القانون والدستور لا يجرم اي فكر، القانون والدستور يجرم الافعال الاعمال الماديه التي تخالف القانون ايا كان فكرهم، ايا كان هم فكرهم ايه. ده حق من الحقوق الدستوريه لاي مواطن ان يفكر ويقول رايه كيفما شاء، اما ان يخالف القانون باعمال ماديه هو لم تتدخل الدوله بسلطاتها، مش قضيه عشان ما حد يستدعينا فيها. هم فكر ايه بتاع ايه، في تكفير وفي 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 وفي، والبلد فيها ملحدين وشيوعيين وفيها اباحيين وفيها كل حاجه موجوده.
نعم.
فدي مش قضيه عشان نتوقف عندها، المشكله هي إيه؟ الافعال الماديه. انت اقول لحضرتك مذكره تعريف بتقول على المتهمين ايه؟
اتفضل.
ان هو انتوى السفر الى مالي.
يعني كان جوانيه لسه. كويس.
ولم يستطع فانتوى السفر الى سوريا لمساعده الثوار
وانضم
لجبهه النصر.
كويس.
ده كلام. ده كلام. رجعنا تاني. يعني انت يا استاذ خالد ممكن احط عليك مذكره تحريات ان انت عندك نيه انك تروح مالي، وبعد كده عايز تروح سوريا، وبعد كده عايز تروح الشيشان وتروح افغانستان، وانزل لك مذكره تحريات تقبض عليك؟
انا عندي نيه ان انا اروح يا استاذ ممدوح، جزاك الله خيرا. استاذ ممدوح اسماعيل المحامي، نيتي ان انا اروح ان شاء الله بيتي لاولادي. بشكرك شكرا جزيلا، ونشوف التحقيقات هتسفر عن ايه. اكرر للمره الثانيه والثالثه والعاشره، يا سياده الرئيس، وزاره الداخليه لازم يحصل نوع من انواع المكاشفه والمصارحه. تعالوا نصالحهم مع الشعب، نعمل لقاء حوار بين الاحزاب الاسلاميه يبدو فيها حسن النيه تجاه هؤلاء، الشباب اللي هو عنده عقيدة ضد التيارات الإسلامية، عقيدة كره معين، أو القيادات اللي كانت موجودة، نشوف الدنيا فيها إيه عشان خاطر مصر، مش حاجة تاني، عشان خاطر مصر مش عشان حاجة تانية. معنا مين يا فندم؟ الشيخ حسن الجمل من منصورة. السلام عليكم يا شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت تعالي صوت حضرتك يا فندم.
نعم؟
أعلي صوت حضرتك شوية.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا، اتفضل يا شيخ حسن أمرني.
الله يبارك فيك. هو أنا لي مظلمة قضائية، حكم قضائي نهائي، بأسعى لتطبيقي عبر ثلاث جهات رئيسية.
كويس.
وخطوها لا تستجيب.
طبيعة الحكم بسرعة إيه، وإيه الجهات اللي ساعدت لها وما نفذتش؟
هي قضية تأمينات حكمت فيها المحكمة فيها حكم نهائي، سلمت عطل الحكم لأنها جمعية دعوية لعدم الشوشرة، ومع ذلك لا يبالي بهذا التطبيق، اشتكيته لوزارة الشؤون الاجتماعية لا يبالون، تواطؤوا معه ضد الحكم، اشتكيته للنيابة الإدارية والموظفين، تواطؤوا مع الموظفين وطلع تقرير سلبي لا يفيد بأي نتيجة، اشتكيته المحافظ لم يبدي أي نتيجة. أنا يعني مش عارف الحقيقة، الأمر منتهاه.
هي المنظمة خاصة بإيه يا شيخ حسن طيب؟
هي قضية تأمينات، أنا كنت بعمل أمين مكتبة بجمعية أنصار السنة.
كويس.
والموضوع طويل، فصلت في النهاية تعسف ورجعت تاني، رجع تاني مؤامرة بفصلي. الأمن هو العمدة الرئيسي في فصلي للمرة الثانية، اعترف بكده مجلس الإدارة للشيخ مصطفى العدوي وإحنا قاعدين في التحكيم ما بعد الثورة، ومع ذلك لم أطل معهم حق مطلقا.
طب أنت معاك حكم، معاك حكم بإيه دلوقتي تصرف تأميناتك يعني؟
معايا حكم بإن واجب التأمين عليا من تاريخ تعييني في الجمعية. من 95.
والجهات مش عايزة تنفذ.
مش عايزة تنفذ، بيراوغ في التنفيذ بقى.
مين يا فندم المنوط اللي ممكن نرجع له لأن نعرض عليه المشكلة دي طيب؟
أنا أتمنى يعني، لأن في ثلاث جهات لم يقوموا بواجبهم. النيابة العامة تقدمت ليها ببلاغ حفظوه.
لا أنا قصدي يا فندم مين اللي نرجع له نقول له إنه ده يعني معاه حكم بإنه يصرف تأمينه ومش عايزين ينفذوه، مين اللي نرجع له نقول له عشان يرجع لك حقك؟
أنا لا أعلم، أنا أريد أن أعلم، لأن أنا لجأت للتأمينات اللي لم تختصمنا، طبع الحكم بنفسك، لجأت لوزارة التضامن الاجتماعي لأنها جمعية خيرية منشارة وتندرج تحت القانون المشهر مؤخرا.
طيب.
والموظفين تواطؤوا.
احنا نتصل بحضرتك يا فندم بعد الحلقه بس نعرف تفصيله، نقدر نوصل صوتك لمين. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ حسن الجمل. كان الاستاذ فراج اسماعيل كاتب النهارده مقال اسمه اعلام العم حمدان، انا مش هقول مقدمته لانها تخصه وكانت يعني ليها معنى او مغزى، لكن بيتكلم كان كلام غريب جدا عن لفند اللي اسمه خير رمضان اللي عمل حوار مع وزير الداخليه واللي اختص وزير الداخليه بهذا الحوار يعني. فبيقول الحقيقه ان الرئيس مرسي يا دوبك رجع من البرازيل فاستقبلوه بخبر ملفق كالمعتاد لبعض الصحف ان ليبيا قتلت 50 مواطن مصري. وبيقول قبل ان يذيع المتحدث العسكري المصري والمتحدث باسم رئاسه الاركان الليبيه نفيا قاطعا ان الفيديو ده من زمن بعيد وانه ما علينا يعني، لكن بيعترض بيقول سقط خير رمضان في الفخ. لا هو مش فخ يا استاذ فراج، الحقيقه خير رمضان بيبقى عارف هو بيعمل ايه، لان هو مش صحفي مبتدئ، ده شغال الراجل في سي بي سي وتقريبا مساهم في الوطن على حدود علمي يعني، او له نسبه في الوطن. لكن السؤال انه بيقول بدا الحقيقه يتكلم، وبيتكلم بيقول ايه بقى، اعلم بصوت حزين خير رمضان اللي ما حزن على واحد من اللي ماتوا ايام الثوره، بل طلع على خالد سعيد بياخد حشيش وبانجو، وبيتكلم عن زمايله ان هم بيرقصوا ويطبلوا وان اللي بياخدوا كنتاكي. فاكرين انتوا الافلام الهابطه اللي هو حاول ينساها والشعب المصري ينسيها، وبيعتبر ان خير رمضان ده بطل من الابطال، واللي اثبتنا لكم في حوار من واحد من اللي كان شغالين في برنامج مصر النهارده اللي كان بيت البيتك سابقا، قال ان الاستاذ خير رمضان كان هو المنوط عن فتح ملف اغلاق القنوات الاسلاميه بتعليمات عليا. الكلام ده كان بيدور في الكواليس، هو طلع لك والله ما اعرف انت بتدعوا عليها ليه، ده انا بحاول اجيب من هنا، وعمل ثلاث حلقات اهبط من بعض، دليل على فشله الاعلام. وقال الحقيقه انا حزين ان المصريين يموتوا بقنابل الطائرات الليبيه ومن دوله يحكمها اسلاميون وحاكم مسلم ينطق الشهادتين. ده اعتراف منك ان الرئيس السابق كان ايه، صهيوني مثلا، كان ماروني، يعني ايه حاكم مسلم، ما هو رفيق السابق يعني، خلاص بلاش. وبالمرة عرج على الحكم الاسلامي من باب التأكيد على المهانة التي يلقاها المصريون في عهدهم. الحقيقة بدأت برضو مع عودة رئيس مرسي اتكلموا عن شربه او عمل في صحتك لرئيس وزراء البرازيل، ودخل مدرب رياضي على الخط فنشر على صفحته ويغلي بالاسى ان السادات ثأر لكرامة مصر فورا فارسل القوات الصاعقة الى بنغازي. المهم حاول يعينوا الحرب على ليبيا، وخلي بالك ايه، مدرب رياضي زي فكرة اللي كانوا بيطالبوا من الرئيس السابق المخلوع انه يبعث طيارات تضرب الجزائر عشان المشكلة اللي حصل بين مصر والجزائر. ومع انهم قسموا مصر الى ثلاث دول، القوات المسلحة بقيادة السيسي، ودولة شيخ الازهر، ودولة مرسي، وعندنا طبعا دولة القضاء، وعندنا دولة الشرطة دي بقت موجودة دلوقتي. المهم ان الخبر اتكذب من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة. طب خير رمضان عمل ايه؟ ارى الخبر زي ما بيقول، بيقول الخبر المكذوب سقط بسرعة البرق، لكن عدت الى خير رمضان لارى تأثير افتضاح الخبر الكاذب، وكان يستضيف شيخا اثريا، فقرأ بعد حين تصريحات المتحدث العسكري من غير اعتذار عن بثه الخبر لم يتحقق من صحته، بل تورط زيادة عليه بتعليق مستهجن لما فعلته ليبيا كأنه حدث فعلا. فقال الاستاذ فراج اسماعيل، قلت ان حديث العم حمدان كان يبني اكاذيبه، ده كان برنامج على اذاعه اسرائيليه على جزء من الحقيقه باسلوب جوبيلزي محترف، لكن بني جلدتنا يبثون اشاعتهم دون اي اساس فتسقط خلال دقائق. طبعا عادي، ما تستغربوش لما تلاقوا لميس الحديدي بتقرا خبر من موقع اسرائيلي، يعني ما تقري من الوطن، ما يتبع سي بي سي والراجل اللي بينفق على الاثنين واحد، وانتوا عارفين هو مين الحقيقي، سيبوكم من محمد الامين اللي في الصورة. يعني تجديد حبس المتهم بالتخابر لصالح اسرائيل 15 يوم على ذمة التحقيق. الداخلية تعلن اسماء الثمان شركات المتهمة بالنصب على شبكة الانترنت، وتطالب الانتربول بالقبض على المتهمين الاجانب. طبعا بنت حمدان صلاحي اتصل بي حد النهاردة او بالبيت عندي، يعني يعرف القصة شوية عن قرب، فبيتكلم ان القصة دي عبارة عن زي الكيونت، شركة زي الكيونت. الكيونت ده انك انت تشتري ساعة معينة، وكل حد هيشتري الساعة دي عن طريقك تاخد برسنت او نسبة معينة علشان تبقى حضرتك واكيوميليتد، لو دخل اثنين تاخد مرتين، ثلاثة تاخد، وهكذا. فبيقولوا ان بنت حمدان صباحي، انا لا اعفيها من المسؤولية ان بنت راجل سياسي كبير وكان مفترض انه هيبقى رئيس جمهورية، دخلت الشركة وهي اللي يعني عشان تاخد عمولة وبيزنس وكوميشن وما شابه ذلك، جابت اللعيبة اللي أكدوا إنهم ادولها الفلوس، منهم عمر جابر بتاع الزمالك، منهم حارس المرمى الشناوي، منهم شيكابال. معانا المحامي اللي قدم، الأستاذ حسن أحمد مقدم البلاغ ضد هي اسمها إيه نسيت، سلمى حمدين صباحي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟ الله يرضى عنك. أستاذ حسن، يعني صحة البلاغ وصحة الواقعة، وهل فعلا رفضت سلمى حمدين صباحي أن تأتي للنيابة للإدلاء بأقوالها؟
هو حضرتك تحدي دلوقتي، أنا ما أعرفش هل تم استدعائها ولا بخصوص أنها رفضت أو إبقت، أنا ما أعرفش القصة دي. أما بخصوص البلاغ، إحنا طبعا زي ما نتابع، كان الواحد في الأول بيطرد عليه أنه هو يخش، وكان في زي نوع من أنواع الشك من الشركة. وبعدين لما عرفنا بقى ان سلمى بنت حمدان صباحي داخله، فاديتنا مزيد من الثقه ان احنا مش ممكن يعني يكون بنت واحد سياسي وكان في يوم من الايام يبقى رئيس جمهوريه، ممكن تبقى داخله في حاجه نصبايا. فده
طب هسال حضرتك سؤال يا استاذ حسن برضو احقاقا للحق، يعني هل هي نصب عليها زيكم ولا كانت تعرف؟ يعني هي دي القضيه، يعني
ما دي بقى انا ما اقدرش اقولها لحضرتك، دي تحيات النيابه هي اللي ممكن تبقى تحدد هل هي اتنصب عليها ولا هي كانت عارفه من الاول انها مصوبه. انما انا ما اقدرش اعفيها من المسؤوليه، لان هي كان المفروض حفاظا على اسمها وحفاظا على اسمه وجدها، كان المفروض تتحرر الدقه الاول قبل ما تخش في حاجه زي ديت وتبتدي تدخل ناس تحتها، لحد ما وصل ان في تحتها اكتر من 3000 واحد.
3000 واحد؟
يعني الشجره بتاعت سلمى فيها اكتر من 3000 واحد.
ده على كده العموله يعني، ده يعني
طبعا. بس في ناس
عارفه. طب الاموال تقريبا طلعت كام في يعني في لحد ما 3000 دول تقريبا كام اللي اتاخد منهم؟
لا كتير، ما في اللي بيخش ب 500 دولار، وفي اللي بيخش ب 1300، وفي اللي بيخش ب 3000، كل حساب ب 1300 على حسب المبلغ اللي انا مبلغ بيه. ده مش بتاعي لوحدي، ده بتاعي انا ومجلس احكي، عشان الناس طلعت في
ده. انت حضرتك مش محامي عن حد، ده انت برضه اتنصب على حضرتك انت كمان.
انا تحتيه ناس تمام كده، الناس كلها خايفه ان هي تروح تعمل بلاغات في سلمى حمدين صباحي، اللي خايف من اسمها، خايف من اسم والدها، واللي خايف واللي خايف.
لا يعني خايف من اسم والدها، يعني رامبو مثلا، يعني خايف من اسم والدها.
ما الناس خايفه بقى، يقول لك هنخش في مشاكل وبتاع بلاغات. انا اول ما قدمت البلاغه اتقال عليا ان انا من جماعه الاخوان المسلمين، ده ابسط حاجه، وان جماعه الاخوان المسلمين هي
اللي هم اللي هو اللي زقاكوا على
بالظبط.
هي على فكره انا هكتشف حاجه مع حضرتك في الاخر في مسلسل الهابط ده، ان الشركه هتطلع بتاعت الاخوان المسلمين في الاخر.
ممكن مش بعيد والله. وانا حضرتك ان انا من ابناء مبارك، هيطلع بكره يقول ان حسني مبارك هو اللي زقني عليه برضه. بس فالناس خافت ان هي تروح تقدم بلاغات، فاخدت قرار ان انا اروح اعمل بلاغ انا بنفسي، يكون الناس اللي تحت حفاظا على حقوق. اول ما عملت بلاغ تاني يوم رحت عامله بلاغ في حاتم فهمي، مع ان حاتم فهمي بقى له 3 اسابيع مكتوب في الجرايد ان هو هربان. فلو انت فعلا كانت نصوا عليك من حاتم فهمي حفاظا على حقوقك وحفاظا على حقوقنا، كنت رحت عملت محضر، ما كنتيش استنيتي لحد ما حد يعمل فيكي محضر.
نعم.
تيجي تاني يوم تروحي انت تعملي محضر.
انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. استاذ حسن احمد احد الذين تم النصب عليهم في الشركة باستخدام الشركة لسلمى حمدين صباحي الى الان. بقول لحضراتكم ربما يكون البنت استخدمت على انها اسم. ها على حاضر 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 معانا. جايز 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 تكون اتنصب عليها، ما بنعتهاش من المسؤولية، بس نفسي اعرف. والاعلام المارينز امبارح جاب اي حاجة كده هوا عن الخبر؟ ابن الرئيس مرسي لما قدم في وزارة الطيران كمواطن، قالوا له ابوك وبتستغل اسم ابوك، وده ضحك على الناس، والناس اللي كانت متخرجه قبلك، وانت يعني ابن مين في مصر، وانت ومش عارف ايه ومرسي ابن المعلم الزاني تتهزم رجاله ويمينز، بهدلوه، خلوا الواد يتعقد، قال خده شكرا. انما مشكله تخص بنت حمدين صباحي، لان حمدين صباحي ما علينا، يعني ما حدش من الاعلام الليبرالي اتكلم ولا قال ما يصحش، ولا قال كان لازم تحافظ على اسم باباكي، وانت ايه اللي دخلك في حاجه زي كده؟ وباباكي كان فين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كان هيبقى مسؤول عن 90 مليون مواطن مصري، فازاي مش متابع بنته تخش في شركه عن طريق التسوق في الانترنت، يتاكد اذا كانت نصبه ولا كويسه، ولا هي محتاجه حاجه زي كده؟ امور كتير فيها تساؤلات هنسيبها للتحقيقات. معانا الدكتوره كوثر محمود نغيبه التمريض. السلام عليكم دكتوره كوثر. الو فصلت. طيب انا هخرج فاصل ضيوف جم يا جماعه. طيب اخر حاجه معايا اقولها بس بسرعه، الدكتور خالد عالم الدين الحقيقه حزين جدا من صحفي غير امين، قال الى الصحفي غير الامين الذي غير الخبر، فهذا كذب ولا يجوز، ولا احلك في هذا ما قلته واضح المعنى، انني ما خطر لي على بال ولا بلغ بي الخيال حتى ايام حسني مبارك ان يطرح او يناقش او حتى يقترح مثل هذا المشروع. انا حقيقة مش عارف هو بيتكلم في ايه، انما بقول لكم على رد الدكتور خالد عالم الدين على بيكذب الصحفي. اما انني برغم خلافي مع الدكتور محمد مرسي حفظه الله، فانني لا اقارنه بمبارك على اي وجه، فمبارك ديكتاتور فاسد، ودكتور محمد مرسي رئيس منتخب واحسبه تقيا امينا. واما الخلاف في الرؤى والنصح في السر والعلن والتحذير من الخلل فاراه واجب علي، والله المستعان من تحريف الصحافة والصحفيين. هخرج فاصل اقابل ضيوف الكرام، الدكتور الاستاذ احمد فهمي والاستاذ سمير العركي. كان المفروض معنا الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن، لكن اصيب بوعكه صحيه طارئه، نسال الله له الشفاء، ضغط عالي. نمره 2، اذا كان في حد من حزب النور هيتكرم ويتشرف من شبابه اللي لسه برضه شغال على الصفحه عايز يغمز ويلمز، انا اديت تعليمات الحقيقه بعمل بلوك ان احنا نشيل اي حد هيقعد يصدع دماغي، لان من اول ما قلنا الاسماء قالوا ما تنسوش تشتموا حزب النور، وما تنسوش مش عارف تشتموا ايه، وتغمزوا وتلمزوا في مين، يعني انا مش عارف ايه المطلوب. ما كان معانا الشيخ ياسر برهامي، بعديه باسبوع كان معانا المهندس عبد المنعم الشحات، الاسبوع اللي فات كان معانا القيادي محمد ابراهيم منصور، كل ده بيقول لك الشيخ خالد عبد الله نطنش حزب النور. انا مش هقول لكم حاجه مش هرد عليكم طبعا، لان في قاده كبار هم اللي يعرفوا برضو يكلموكوا كتير عشان تخرجوا من هذه العصبية البغيضة التي حادت بكم عن المنطق. طبعا في شباب زي الفل من حزب النور، وليه بقول لكم من حزب النور؟ اني انا عارف طبعا عن طريق حد من في صفحة الدعم بيكلمني بيقول لي على اسماء ناس بتدخل على صفحتنا، شباب محترم بيتكلم كلام عاقل. احنا في النهاية هدفنا بلدنا، لا الطعن في ده ولا الطعن في ده. احنا عملنا امبارح حلقة عن مشروع تنمية قناة السويس وتم لومنا جدا، وحتى واحد بعت لي بيقول سأني استضافتكم امس لثلاث خبراء لتشويه مشروع قناه السويس. يا سيدي الفاضل والله أنا لا أشوه، بل بالعكس اتصل بنا جماعة الإخوان المسلمين لحق الرد واتفقنا معهم الثلاثة والأربعة يكونوا على رأسنا. أهلا وسهلا بأي مصري، أهلا وسهلا بأي مصري بيحب مصر عايز لها الخير يشرفنا ويقعد نتكلم. طول ما احنا بندور على الخير لمصر مش ندور على الزنب والإشاعات والأراجيف والأباطيل اللي تعود عليها إعلام المارينز بانحطاطاته في معظمها الإعلامية في الأداء. أخذ فاصل وقبل ظروف الكرام فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ سمير العركي في أول ظهور لي على برنامج مصر الجديدة، عضو اللجنة الإعلامية بحزب البناء والتنمية والكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ سمير. ومعنا أخونا الكريم الأستاذ أحمد فهمي مدير المركز العربي للتنمية السياسية. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا أنا برحب بيك لأن أي حد يقول أستاذ أحمد فهمي طيب أنا الشام طيب. إنما أبدأ معاك أستاذ سمير، أكيد مما لا شك فيه المشهد المرتبك اللي بنشوفه، بتشوف حضرتك دلالات القبض على أحمد ماهر النهاردة أوقفه أو مبارح معرفش أوقفه عماد جاد في المطار عضو مجلس الشعب السابق، إنه بيتقال تشابه أسماء. هل بتشوف حضرتك دي دلالات معينة لشحن التيارات، لأن نعمل استفتاء على كده، شحن التيارات المعارضة للتيارات الإسلامية وللرئيس مرسي بالتحديد إنها تسخن لموضوع الجمعة اللي جاية بتاع 17 مايو اللي هم بيتكلموا فيه، ولا شايف ده طبيعي؟ يعني بتبصروا إزاي؟
لا هو أولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو أولا موضوع أحمد ماهر يعني كنت تشعر إن أنت في فيلم كبير أو في تمثيلية كبيرة وللأسف ما عرفوش يحبكوها. يعني أنا مش فاهم يعني واحد نشط سياسي زي أحمد ماهر سواء اختلفنا أو اتفقنا معاه يتم احتجازه فجأة، نعرف فجأة إنه مطلوب في قضية وفجأة إن مطلوب للنيابة وفجأة إنه متقدم فيه بلاغ من وزير الداخلية بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، ودي حقيقة تهمة غريبة جدا.
أتوقف مع حضرتك عندي دي يا فندم لأن في كلام تاني راحوا على طول ناشرين وقالوا لا دي تهمة إنه بياخد تمويل وهو اللي بيمول البلاك بلوك وإنه هو
أنا قريت الكلام ده، قريت الكلام ده، بس دي كلها طبعا كلام يعني كلام خايب وكلام
لا ده أنا بقول لحضرتك إن بعض الناس قالت إنه كده فمش معقول يتقبض عليه عشان مظاهرة.
ما طبعا تهمة غريبة جدا، أنت بعد ثورة 25 يناير تيجي النهاردة تقول لي تهمة التحريض على التظاهر؟ ايه تهمة التحريض على التظاهر ديت؟ نعم. ثم ان احنا بقى دلوقتي داخلين فيما يقرب 6 7 8 اشهر الان مش تحريض على التظاهر، احنا في تحريض على التخريب وفعل التخريب وفعل التدمير وحرق باب القصر الرئاسي ومحاولة خلع باب القصر الرئاسي ومحاولة اقتحام القصر ومحاولة اغتيال الرئيس، والنهارده وفي الاخر تيجي تقول لي القبض على احمد ماهر بتهمة التحريض على التظاهر امام منزل وزير الداخلية. تعرف انت لو قلت لي مثلا القبض على احمد ماهر بسبب ممارسة العنف أمام منزل وزير الداخلية يعني حاجة مقبولة، إنما التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية حاجة طبعا فيلمي مش مقبول. ثم إن هو يخش يتم ترحيله وكأنه كان مطلوب إن أحمد ماهر يزور سجن العقرب، إحنا هو وديناك سجن العقرب، وزي ما وسائل الإعلام نشرت الضابط قال له خلي مرسي اللي أنت انتخبته ينفعك. يبدو إن هي دي كانت الرسالة المطلوب توصيلها لأحمد ماهر ولعموم الشباب الثورة، خلي مرسي اللي انتوا وقفتوا معاه واللي انتوا دعمتوه واللي انتوا سندتوه خليه ينفعكم، احنا هنوديك للعرب.
ده يتعمل ايه في الجمله دي؟ يعني الجمله دي اتقالت للعميد طارق الجهري المنوط بحراسه بيت الرئيس في التجمع الخامس من ملازم اول او نقيب، والراجل عميد الملازم قال له ده هينزل السجن ابن كذا وهيتعلق وبتاع. مطلوب ايه للتعامل مع النوعيه دي من المنتمين لوزاره الداخليه؟
لا ما هو وزاره الداخليه فيها ازمه كبيره، وزاره الداخليه لابد من احداث حاله اصلاح وتطهير داخل هذا الجهاز الحيوي المهم. احنا بقالنا النهارده داخلين في اكتر من حوالي سنتين ونص بعد الثوره على امل اصلاح وزاره الداخليه، ولكن كل شويه بيظهر لنا يعني حاجات غريبه. في ضباط شرفاء غمروا بحياتهم وقدموا ارواحهم فداء للوطن وتقديما ويعني تحقيقا ومن اجل تحقيق الامن، ولكن في على الجهه الاخرى يعني فريق كبير من الضباط مش قادر ينسى عداؤه رقم واحد للثورة المصرية، عداؤه رقم اثنين للتيار الإسلامي، عداؤه رقم ثلاثة خاصة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لأن هم قدروا أن هم يوصلوا إلى سدة الحكم. فهي كانت رسالة المراد يعني يراد توصيلها لأحمد ماهر ولشباب الثورة، قادر الرئيس اللي انتم انتخبتوه خليه بقى ينفعكم وخليكم ماشيين وراه. ويعني أحمد ماهر راح زار سجن العقرب يعني سواد الليل، وفي الصبح راح اتعرض على النيابة، والنائب العام مشكورا اللي هم شتموه وهزلوه، والنائب العام الملاكي اللي قالوا جايبوا مرسي علشان يعني يظلم وعشان يحبس، هو الذي بادر واصدر قرارا بالافراج عنه وخرج.
طب بتشوف رد فعل احمد ماهر بقى ان هو لطش الرئيس مرسي، يعني كان الرئيس مرسي اللي امر بحبسه والنائب العام خرجه، في الاخر قال لك ايه انا هنضم لحمله مش عارف ايه لاسقاط الرئيس مرسي.
ما انا كنت متوقع كده من احمد ماهر، يعني انا ما فوجئتش بهذا الرد، يعني انا كنت متوقع منه كده هوت، ولكن ما فعله الرئيس مرسي وما فعله النائب العام هذا هو المتوقع منا ايضا ومن عموم الشعب، ان احنا مش هننسى ان في شباب ثوري، هذا الشباب فين منه النهارده شباب مغرر بيه، وفي منه شباب النهارده انحرفت البوصله بتاعته في الفتره الاخيره، ولكن ما فعله احمد ماهر انا كنت شخصيا متوقعه منه، وانا حتى كتبت بوست كده قلت اتقبض على احمد ماهر اتشتم مرسي والاخوان، افرج عن احمد ماهر اتشتم مرسي بردك والاخوان، وفي كل الاحوال هيبقى الرد الفعل شتيمه مرسي والاخوان.
استاذ احمد، يمكن عايز برضو حضرتك تشوف ايه الدلالات دي، وبعدين النهاردة وزير الداخلية يطلع في مؤتمر وهو ليس منوطا بمسألة ان هو يعني يعلق على القضاء او يفرج عن حد، والقضاء الآي بيقول انا لو اعرف ما كنتش نفذت فيما معناه امر الضبط والاحضار لاحمد ماهر، وبيقول انا سعيد جدا انه خرج، يعني الكلام ده بيبان حتى في لغة انه طب ما في ناس تانيين زي عبد الرحمن عز خد 4/15 وغيره، وحركة احرار شباب دخل بدون اي تهم وخرج، لا شفناك سعيد ولا شفناك حققت ولا شفناك رفضت، دي حاجة. والحاجة التانية بس بذكركم يا جماعة الخير ان توقيف عماد جاد في المطار مش هزار، ده مقصود، لان مسألة تشابه اسماء دي سألوني انا بقى، انا بقالي بالظبط بتاع 3-4 سنين كل ما اخرج من المطار وادخل المطار اول ما يشوفوا اسمي بيركبهم عفريت على الكمبيوتر، الست تقف تبص ويركنوني على جنب وتتصل شويتين اتفضل، يعني 4 سنين مش عارفين العبد لله مين، ومثلا طب عليا ايه، طب انا مدرج ليه وسط تشابه الاسماء ده طالما 15 مرة رحت جيت، وليه فجأة عماد جاد بيتوقف النهاردة؟ ما هو عماد جاد هو ما سافرش من الثورة لحد دلوقتي ولا مرة، اول مرة روح المطار يعني. اتفضل يا استاذ احمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. واحنا عشان خاطر نفهم اللي بيحصل دلوقتي لازم احنا ناخد لقطة على المشهد العام كله. المشهد العام كله ان هم اتبعوا عدة اساليب وعدة استراتيجيات بغرض احباط او اسقاط نظام الرئيس محمد مرسي. اول حاجة طبعا حاولوها ان هم يحاولوا عن طريق اثارة الفوضى واسقاط هيبة الرئيس في شهر اغسطس الماضي بعد احداث رفح مباشرة، من خلال السيناريو اللي كان معمول يوم الجنازة بتاعت رفح. هذا السيناريو فشل، ان هو محاولة اسقاط الرئيس بعد 2 أو 3 من تولي الحكم. بعد كده دخلنا في القصة بتاعت الاستراتيجية القانونية، اسقاط الرئيس عن طريق المحكمة الدستورية. احنا عارفين طبعا المحكمة الدستورية في مصر فيها عيب خطير جدا، ان اي حكم تصدره المحكمة الدستورية مفيش رقابة عليه، يعني المحكمة الدستورية عندما تجتمع وتصدر حكم ايا كان هذا الحكم لا توجد اي رقابة عليه، يعني انت بتلقي مستقبل البلد ومستقبل القوى السياسية وكل ما يتعلق بمصر بتلقيه لدى مجموعة من الاشخاص بيصدروا حكم خلاص، ياخد البلد يمين ياخد البلد شمال، لا يستطيع احد ان يقول لهم هذا الحكم خطأ ام صواب. فطبعا القصة القانونية دي كلها اللي هي ربنا يسر يعني تم تجاوزها عن طريق الإعلان الدستوري. دخلنا بعد كده في سيناريو البلاك بلوك وإثارة الفوضى والحاجات دي كلها في محاولة إسقاط أيضا الرئيس، فشلت كل هذه الأمور، محاولة سحب الشرعية منه كل ده برضو فشل، فانتهوا إلى مرحلة أخرى أو سياق جديد آخر، إن هو هذا الرئيس غير قابل للإسقاط، دعوا القوات المسلحة ان هي تدخل والجيش يدخل ويعمل انقلاب عسكري، فشل هذا الامر. اخر تصريح للفريق عبد الفتاح السيسي اللي هو بيقول الجيش لن يتدخل في السياسة، واي تدخل الجيش في السياسة هيرجع مصر 40 سنة للخلف وهذا لا يمكن ان يحدث، ده كان حسم وبصورة قاطعة. فدلوقتي اصبح هم عندهم في مأزق شديد جدا، فانتقلوا من اسقاط الرئيس الى عرقلة الرئيس. الرئيس دلوقتي اصبح رئيس ممنوع من الانجاز، ممنوع ان هو ينجز اي شيء، المطلوب دلوقتي ان هو لا يحصل على حاجه بيسموها في السياسه شرعيه الانجاز. شرعيه الانجاز دي بتكسب الرئيس قوه سياسيه كبيره جدا تستطيع ان هو تخليه ياخد قرارات قويه، ان اراد ان يطهر فيطهر، ان اراد ان هو يعني يقضي على الفساد يقضي على الفساد، ان اراد ان هو يخترق الدوله العميقه يخترق الدوله العميقه، كل ده فعل وحقه اذا امتلك شرعيه الانجاز واصبحت نسبه تاييده في الشارع عاليه جدا. هم يريدوا ان يمنعوا الرئيس من تحقيق شرعية الإنجاز هذه لسببين، السبب الأولاني حتى لا تزداد قدرته على اتخاذ قرارات جذرية، السبب الثاني حتى لا يكون ذلك من مسابقة الدعاية الانتخابية له في الانتخابات البرلمانية القادمة. أصبحوا في مأزق، جربوا القانوني ما نفعش، جربوا الفوضى ما نفعتش، جربوا البلاك بلوك ما نفعتش، فدلوقتي في عندنا حتة فاضية في الخريطة الزمنية يعمل فيها إيه؟ يعمل بقى الشغل الهايف اللي بيتعمل ده دلوقتي، يعمل لك عملية إزعاج، يمسك لك دلوقتي صعد بدل ما ايه يلاقي نفسه محصور في مستوى احمد دومه اللي هم تقدر تسميهم مقاولين الانفار وصبري نخنوخ، بيحاول يصعد شويه يجيب الشخصيات اللي هي اكثر بروزا في ايام الثوره، شخصيات لها رمزيه معينه زي ما تقول عماد جهاد احمد ماهر، يبتدي يمسكهم. غير مستبعد ان الكلام ده يكون اصلا نظام تدبير وبيصلحها لك وانت بتشتغلها وبتبصيها على الرئيس على طول. الكلام ده كله شغل محسوب ومرسوم، واحنا عارفين طبعا مين اللي اصدر القرار بتاع احمد ماهر، المستشار مصطفى خاطر من نيابات شرق، وبعدين لما وصل الموضوع الى مكتب النائب العام صدر قرار الافراج. فهذه كلها اعتقد ان هي مرسومه، دي مشكله عندهم مساحه فاضيه، عندهم مساحه كبيره فاضيه في الخريطه الزمنيه، اربع او خمس شهور لغايه الانتخابات القادمه لابد ان هو يملاها، لازم يعمل شغل. ليه يعمل شغل؟ لانه لو تركها فاضيه الرئيس هيشتغل بمزاج بقى، واخد بالك؟ احنا عارفين دلوقتي ازمه الغاز اتحلت، ازمه البنزين اتحلت، ازمه السولر اتحلت، انقطاع الكهرباء يعني نسبته تراجعت بشكل كبير جدا، في تحسن في رغيف العيش وفي الخبز، كل ما تروح في حته 90% على الاقل من المخابز دخلت في المنظومه الجديده، في تحسن حقيقي وفي وضوح، في دلوقتي ناس هتبتدي تاخد بالها من الاعلاوات اللي بتاعه الموظفين اللي بتزيد، الاطفال اللي دخلوا بتوع قانون التامين الصحي، الديون اللي اتشالت على كثير من الفلاحين، ال 100% الاعلاوه بتاعه المدرسين، 15% للموظفين والمعاشات، كل الحاجات دي كلها هتبتدي الناس تلاحظها. حزب الحريه ده بدا يشتغل وبينزل دلوقتي مطبوعات وبينزل بيانات بانجازات الرئيس في خلال الفتره، في خلال العام الماضي، كل ده هيبتدي يرسخ عند الناس ان الرئيس بدا يحقق انجازات ولازم نصبر عليه، ودي بالنسبه لهم ضربه قاتله لا يستطيع ان يتحملوها.
استاذ سمير، استاذ احمد بيتكلم عن انجازات رغم انك ما بتقعد تكلم حد في تليفون يقول لك انا صدري مخنوق، انا حاسس ان مصر بتقع، انا حاسس ان مصر بتروح في داهيه. هل ده تاثير نفسي بسبب غياب الامن اللي مخلي الناس ارتبكت حتى في مسألة انه مش مبسوط بالتراشقات الكثيرة والاخبار اللي بتيجي ممكن تقلق واللي بيركز عليها الاعلام المارينزي بشكل اخر لإحلال كآبة على مصر، ولا التيارات الاسلامية وبالذات بخص حزب الحرية والعدالة بيبالغ في انجازات رئيس الجمهورية، ولا الاعلام المؤسسي بتاع الرئاسة او بتاع حزب الحرية والعدالة فاشل انه يسوق انجازات الرئيس بشكل او باخر؟ بتشوف يعني ايه اللي بيخلي احمد بيقول كلام ان في ارقام اهو وعلى الرغم من ذلك الناس كأبانة ومتضايقه وطول الاسعار نار والحياه باظت، وحتى وصلونا ان بعض الناس قالت يا ريت يرجع النظام السابق.
هو طبعا يعني كان مما لا شك فيه ان كان في مجموعه من المشاكل الحياتيه والمعيشيه اللي المواطن البسيط اكتوى بيها في الفتره اللي فاتت، ودي للامانه ليست من اختراعات الرئيس مرسي ولا جاءت مع عصره. احنا فاكرين في عهد المجلس العسكري قعدنا حوالي سنتين في ازمات متواصله، غاز وعيش وتموين، وحتى ان وزير التموين الدكتور جود عبد الخالق في ازمه الرز في التموين طلع مره في برنامج في اتصال هاتفي وقال للمذيع بلاش رز ويعملوا محشي بلسان عصفور يعني، وفشل في ان هو يعمل اي حل لهذه الازمات. فجزء ان في كانت في ازمات، كانت في ازمات، وطبعا طوابير السولر ما حدش يقدر ان هو ينكرها، دي طبعا نغصت على الناس يعني عيشتهم وخلتهم حاسين ان هم عايشين في قلق كبير. طيب لما جت هذه المشاكل بدات تتحل مشكله وراء اخرى، مفيش عندك جهاز اعلامي يقدر ان هو يوضح هذا للناس، ففي جزء كبير من هذا التاثير الاعلامي ما زال يعني منصب فوق رؤوس الناس. وزي ما حضرتك قلت احنا حتى النهارده الاعلام الرسمي في التلفزيون في اكثره وفي معظمه شغال ضد الرئيس، وروح شوف حتى القنوات الاقليميه شغاله ضد الرئيس، وفي الراديو معظمه شغال ضد الرئيس. فانت حتى لما عندكش جهاز اعلامي يقدر يسوق للناس يقول للناس ده يا ناس في انجازات بتتحقق، وان الصوره ليست سوداويه، ان احنا في انجازات بتتحقق يوم وراء الاخر، وان خراب اكتر من 30 40 سنه عمره ما هيتحقق ما يتصلح بين يوم يتصلح بين يوم وليله.
نعم.
ففي جزء نفسي على الناس، الناس كل يوم بتتعرض لحفلات تعذيب ليليه، يعني دي حقيقه بياخدوها، بياخدوا الناس بالليل من الساعه 8 الى ما بعد منتصف الليل في حفلات تعذيب، وحتى اي انجاز قد يحصل بيفخسوا بيه الارض، وانت على المقابل ما عندكش جهاز.
طب هل الشعب مش فاهم ولا الشعب مش عايز يفهم؟ انا
الشعب سيشعر بذلك عندما يشعر بشيئين يا استاذ خالد. اول حاجه الامن والطعام، هو ده الشعب عندما يشعر ان الامن على ما يرام وأن حاجاته اليومية من الطعام ومن الشراب متوفرة، هنا الشعب سيشعر بالأمان. وده ما يجب أن تجتهد فيه مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية. وأنا على فكرة نحن حتى في حزب البلاء والتنمية ننظر أن الحكومة الآن تحقق معدلات إنجاز طيبة في ظل الواقع اللي هي عايشة فيه، يعني في ظل الملتوف والتكسير والضرب والمؤامرات الداخلية والخارجية والإقليمية والدولية، تبدأ ان انت النهاردة تحقق ما يقرب من 60-70% من اكتفاء الذات من القمح.
احنا شايفين الفريق السيسي سافر،
ده انجاز ولا
لعمل تعاون عسكري. الدكتور شلبي راح لتركيا، الرئيس بيروح راح اخر رحلة للبرازيل.
الفريق السيسي قال يعني تصريح في غاية الأهمية، بس طبعا إعلام المارينز زي ما حضرتك طول عمره ما بيقول نحن استطعنا أن نعيد تجديد القوات المسلحة من جديد. ده تصريح في غاية الأهمية، أن القوات المسلحة كانت في حاجة إلى تجديد. ما فعل في خلال 6-7 أشهر أو في خلال العام الماضي منذ تولي الرئيس مرسي ومنذ الإطاحة بالمجلس العسكري السابق يعتبر إنجاز على المستوى العسكري. فالنهاردة جاي لك عندك طيارات F-15 المنضمة للخدمة العسكرية، واتفاقيات عسكرية مع تركيا، ومناورات مع السعودية، وأسلحة جاي لك من أمريكا جديدة. كل دوت بيصب في صالح القوة المصرية اللي هي في الآخر قوة مضافة للقوة الإقليمية العربية والإسلامية. فأنت عندك إنجازات، عندك إنجازات، بس إيه اللي حاصل؟ إن أنت مفيش حد بيسوق لك هذه الإنجازات، بل بيتم إهالة التراب على هذه الإنجازات. النهاردة تعال شوف مثلا مشروع زي إقليم تنمية قناة السويس، تعال شوف الإعلام والضرب اللي شغال في هذا.
إحنا امبارح كان عندنا حلقة الحقيقة امبارح، الدوت اللي معنا كلهم شايفين انه المشروع ما اتدرسش كويس، وشايفين ان المشروع فيه سلبيات. وبمناسبه يا جماعه انا قلت لكم انه حزب الحريه والعداله كان اتكلموا في حلقه للرد على هذا الكلام وتوضيحه، قلنا الثلاثه والاربع هم اعتذروا وقالوا هنخليها الحد اللي جاي عشان بس يبقى الناس عندها علم.
امبارح مثلا الفريق السيسي قال بتصريح على هذا المشروع، قال المشروع تم عرضه على القوات المسلحه وتم اخذ ملاحظات القوات المسلحه بالنسبه ل توفير الأماكن لمسارح العمليات والأماكن المخصصة للقوات المسلحة والعمليات القوات المسلحة. فإذا المشروع هناك تنسيق مع القوات المسلحة، زي ما قال الأستاذ أحمد منظومة الخبز النهاردة، الغاز بيدللوا عليه في الشوارع الناس، الكهرباء، الحاجات كثيرة، ولكن نحن نريد إعلام حقيقي يوضح الحقيقة للناس. احنا لا عاوزين تهويل ولا تهوين، لا عاوزين تقديس ولا عاوزين تبخيس.
طيب برجع لك يا أستاذ أحمد، متى يعني يدرك الرئيس مرسي أهمية التحرك في ملف الأمن وبقوة؟ يعني أنا بعض الناس تقول إيه، إحنا مش عايزين لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تفضل طول عمرك مهتم بالشأن الخارجي ده شيء مهم، وزي بالشأن الداخلي الناس تخبط في بعضها فيه وتبقى قاعدة تحت توقعات وإشاعات وهري طول الليل من إعلام في معظمه كذابون دجالون إلا من رحم الله، وفي نفس الوقت لا عايزين حضرتك تبقى قاعد على الشأن الداخلي وسايب الشأن الخارجي عشان ما تضعفش اتصالاتنا في مسألة استثمارات او ما شابه ذلك. المعادلة دي حلها ازاي يا رئيس مرسي؟
قضية الامن طبعا قضية شائكة جدا، بس احنا لازم ناخد بالنا ان وزارة الداخلية تحديدا يعني لها وضع خاص للغاية، لان اذا قلنا ان اللي في المشهد حاليا او القوى السياسية الاكثر شعبية والاكثر وجودا هي القوى الاسلامية، والحزب الحاكم دلوقتي وحزب الحرية العدالة هو الاخوان. فلو اسقطنا هذا الامر على وزاره الداخليه هنجد وزاره الداخليه يعني ظلت لعقود متتاليه بتعمل وتتحرك على اساس ان الاسلاميين دول والاخوان تحديدا هم العدو، هم دول العدو الاساسي. هو بيبتدي يخطط الناس دي بتشتغل ازاي، بتروح ازاي، بتعمل ازاي. انا لسه في يعني احد كنا في لقاء مع احد القيادات الاسلاميه فبيحكي لنا عن تجاربه مع امن الدوله، فقال لي هم كان بيصفونا بيقول لك الهدف راح، الهدف العدو جه، الهدف تحرك، الهدف انتقل، الهدف مش عارف عمل كذا. هو مسميك الهدف، هو قاعد متربي بتاع الداخليه دهوت ان هو يسميك 30 سنه متتاليه ان انت الهدف، ان انت العدو. فلما يلاقي هذا الهدف وهذا العدو اصبح هو الحاكم، هو الذي على راس النظام حاليا، لن يستطيع
ان يتقبل ارباك في الافكار،
حصل له ارباك، لن يستطيع ان يتقبل هذا الامر. احنا لغايه يعني شهور قليله كان بيدرس في اكاديميه الشرطه ورقات وبحوث ودراسات متعلقه بالاخوان المسلمين وكيف يحتويهم وكيف يخترقهم وكيف يواجههم وكيف يتعامل معهم، باعتبار ان هو هذا الفصيل الكبير اللي هو من مكونات الشعب المصري ده عدو للشعب المصري، كان بيربى على هذا الامر. وبعدين احنا عارفين طبعا انت من يعني اللي بيتربى على شيء خلاص، من شاب على شيء شاب عليه. فاحنا عندنا دلوقتي الاف من القيادات اللي موجوده في وزاره الداخليه شبت وشابت على أن الإسلاميين هم الأعداء، علشان أنت تحول هذه الثقافة وتقول لهم لا الإسلاميين دول مش أعداء، الإسلاميين دول من الشعب المصري، لا ممكن يحكموا البلد كمان.
في منهم ناس عندهم أخطاء وفي ناس عندهم مشاكل زي أي حد بالشعب المصري.
لن تستطيع غير كده أن وزارة الداخلية لأنها كانت حصن حصين لمبارك وكان بيعين عليها خاصة أعوانه وخاصة حبيب العدلي، فتحولت وزارة الداخلية إلى عبارة عن مؤسسة تدار بطريقة خاصة مليئة بالفساد، مليئة بالنفوذ، مليئة بالشبكات الغريبة العجيبة اللي من الصعب أن تقضي عليها إلا بعد مرور سنوات طويلة جدا. فعندما أنت تتولى الحكم إن أردت أن تقضي على هذا الفساد مرة واحدة لن تستطيع. اللي هيحصل هتحصل إضرابات، هيحصل توقف عن العمل. أنت دلوقتي في مجال سياسي منفتح، اللي بيعمل إضرابات ما بيقدرش تحاسبه. لو كل الضباط اللي في الداخلية أصلا وأغلبهم قفلوا الإسام وامتنعوا عن العمل وحصل الكلام ده من كام شهر هتعمل أنت إيه؟ هتنتشر الفوضى. يبقى أنت بيقولك إيه؟ أنت لازم تقضي على الفساد داخل الداخلية علشان تحقق الأمن. طب ما أنا لو قضيت على هذا الامر بصوره قويه جدا هيحصل فيه اضرابات وتوقف العمل وبالتالي منظومه الامن هتختل. يبقى لازم انا الجا لايه؟ مسار متوسط. ابتدي انا احاول ابتدي اغير بصوره تدريجيه بدءا من المستويات الايه؟ المستويات القياديه العليا وانزل على تحت واحده واحده. الامر دوت لن يحل في شهر او في سنه واحده، ولكن لابد ان يستغرق عام وعامين وثلاث اعوام لغايه ما نقضي على الفساد تماما. وقبل ما نقضي على الفساد نغير المنظومه الثقافيه التي تحكم وزاره الداخليه.
هسه حضرتك اسمعي مداخله سريعه. التمريض تحتفل باليوم العالمي للممرضه بحضور وزير الصحه الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحه والسكان. السلام عليكم دكتوره كوثر.
عليكم السلام يا شيخ خالد، ازي حضرتك؟
اهلا بيك يا فندم، ربنا يرضى عنك. دكتوره، يا ترى يعني الـ الـ يعني عايزين نعرف بس الاحتفال باليوم العالمي للممرضه، ايه التطورات الحكه او الانجازات التي ابرزت اليوم في هذا اللقاء وفي هذا الاحتفال؟
هو في الحقيقه النهارده كان موجود زي ما حضرتك قلت وزير الصحه، وكان موجود كمان دكتور مصطفى مصعد من وزير التعليم العالي.
نعم.
احنا النهارده كان اول تدشين لميثاق اخلاقيات مهنه التمريض على مستوى مصر. الميثاق ده ابرزنا فيه دور التمريض وحقوقه وواجباته وحقوق المريض المصري ومواصفات التمريض المثالي، وده ان شاء الله عاملين خطه لتوزيعه على جميع ممرضات مصر عشان يلتزموا بيه. ده ميثاق اخلاقيات المهنه بيحثنا على التواصل الجيد مع المرضى والمترددين.
نعم.
اكدنا على استراتيجيه تطوير التمريض بالتعاون مع التعليم العالي، بدايه من تعليم التمريض والتدريب وتحسين الصوره الذهنيه بالتعاون مع وسائل الإعلام، تحسين المظهر العام، تحسين الحافز المالي، مستوى الأداء والمهاري، اللوائح والقوانين، يعني في الحقيقة كذا محور.
هل يا فندم تم التطرق لفكرة كتيبة الممرضات والممرضين اللي بيتم الاستعانة بهم في بعض الدول الأخرى؟
طبعا يعني احنا عندنا شقين في الحقيقة، هي ميزة وعيب.
نعم.
يعني عيب ان هم بيعملوا دروب عندنا والدول بتجذبهم عشان عندهم امكانيات افضل.
نعم.
احنا دلوقتي المفترض ان بالنسبه للحافز المالي احنا ماشيين في مشروع الكادر باذن الله عشان نقلل نسبه التفرغ.
نعم.
والميزه ان هم المفترض ان هم سفراء لمصر.
نعم.
يعني انا غطي العجز عندي وبعد كده ابتدي اعمل زي الفلبين. يعني الفلبين بتستخدمهم كاستثمار للبلد.
نعم.
لكن ما عندهاش عجز. وبتصدرهم لكل بلاد العالم.
نعم. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض. نتمنى أن ربنا يصلح شأن كل مؤسسة وكل وزارة في مصر لخدمة البلد وللارتقاء بها يا رب إن شاء الله، والناس تبقى يعني شعرة بأن البلد دي بلدها لازم تشتغل هي كمان عشان تعمل فيها شيء. برجع لك أستاذ سمير، هل حضرتك بتحس أن في ضعف في التواصل ما بين رئيس الجمهورية وما بين شعبه؟
انا يعني انا قبل ما اجاوب حضرتك السؤال دوت انا عاوز اقول لحضرتك قصه كده بسيطه وللساده المشاهدين ليها دلالتها، واضيف فيما قال الاستاذ احمد بالنسبه لتغيير الثقافه. لما كنا في المعتقلات ايام حسني مبارك وامن الدوله كانت اعطت لضباط مصلحه السجون الدول اخضر للتعذيب بكل اشكاله والوانه، ويعني وكله كان بيعذب من اول الضباط لحد الجنائيين، وكان تعذيب يعني بصوره اجراميه. المهم في بعد كده اهوت لما قامت الجماعه السلميه بالمبادره بتاعتها وقررت امن الدوله ان هي تحسن المعامله في السجون، كانت المفاجاه طبعا قالوا لضباط مصلحه السجون خلاص بلاش تعذيب وحسنوا علاقتكم مع او حسنوا المعامله مع هؤلاء الناس. تعرف ايه اللي حصل؟ ضباط مصلحه السجون ما امتثلوش للاوامر رغم ان امن الدوله كانت لها سطوه وليها سلطه والجميع بيهابها. قعدوا سنه كامله وهم بيحاولوا معاهم علشان يحسنوا معاملتهم بالنسبه للسجناء السياسيين، وفي نهاية الأمر أدى بهم إن هم ينقلوا ناس ويشيلوهم ويغيروا ويجيبوا ناس موالين ليهم متابعين ليهم عشان ينفذوا هذه السياسة. فموضوع الثقافة ده يعني حاجة لازم زي ما قال الأستاذ نصبر عليه شوية إلى أن يتغير. ضعف التواصل طبعا أنا عاوز هنا أستعير حاجة أربكان وأردوغان. أربكان اهتم بالنواحي الاقتصادية ولكنه أهمل جانب الإعلام فتم إسقاطه، وتم إسقاطه على فكرة بسهولة. أردوغان اهتم بالاثنين، بل إن كان له أداء الإعلامي المبهر وله أيضا جهاز الإعلامي اللي شغال معاه، اهتم بالنواحي الاقتصادية والمعيشية وتحسين أحوال المواطن التركي، واهتم بإعلام يبرز إنجازاته، وده اللي احنا بنقوله. فإحنا حقيقي حتى الآن في ضعف في التواصل ما بين الرئاسة وما بين المواطن، حتى إن احنا بنشوف حاجة إن مثلا قناة 25 مصر 25 اللي هي أصلا تابعة للإخوان أو بتضطر إن هي تقوم بهذا الدور رغم ان دوت المفروض مش دورها الاساسي، ان هي تعرض انجازات الرئاسة. مثلا صحيفة الحرية والعدالة ان هي تقوم بهذا الدور ان هي تعرض انجازات الرئاسة. طب اين الاعلام الرسمي؟ انا مش عاوزك تعمل عملية تقديس لاشخاص، انا عاوزك تعرض الصورة كما هي. ولكن احنا النهاردة كل ما حد يجي يتكلم عن انجازات الرئيس في التلفزيون الرسمي المصري بيتم للاسف التشويش عليه، ومن يقوم بمهاجمة الرئيس يقومون بافساح المجال يعني له. النهاردة تهمة ان انت تقعد مثلا في برنامج وتدافع عن الرئيس، لا 50 واحد بيقطعوك، لا بس خلي بالك ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طيب لو انت قاعد بتشتم في الرئيس بتلاقي الجميع وكأن على رؤوسهم الطير.
نعم.
فالرئيس لابد ان يكون له جهازه الاعلامي، جهازه الاعلامي الذي يستطيع
يعني امتى انت عشان هخرج فاصل والسؤال يكون استاذ احمد، امتى نشعر ان الرئيس مرسي بيخرج يكلمنا خطاب الناس تحس كده فيه انه مش خطاب انشائي شوي؟ يعني سامحني طبعا على راسي يعني، بس ساعات برضو اشعر خطاب وانا عمال اتكلم هؤلاء في قلبي، هؤلاء احبائي، هؤلاء اعدائي، هؤلاء ابنائي، كلام عمومي. انا عايز مكشفه صريحه جدا اللي هي زي ما عمل كده محاضير محمد ده في مساله بكشف الشعب، احنا عندنا كذا وكنا طلبنا كذا والانجاز حصل فيه كذا. ما سيبش الكلام لناس من الحوار العداله، لانه اما هيخرج الرئيس ده يبقى اصدق شويه في الكلام بوضوح. اسمع تعليق حضراتكم بس بعد ما اخد فاصل بسرعه كده صغير، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. انا كنت سالت مين؟ استاذ احمد ولا
قلت السؤال لكم انتوا الاثنين؟
السؤال اللي هو بقى
هل لازم الاداء
المكشفه اللي تحصل بسرعه كده يا شيخ خالد، نفسنا نشوفك في برنامج دعوه لدين الله بعنوان ارجعوا لدين ربكم، ابو خالد حجاج جراجوس ان شاء الله في رمضان يا استاذ ابو خالد. شيخ خالد، وزاره الداخليه مش معترفه بالرئيس كرئيس والامر خطير للغايه. سؤال للشيخ خالد، تفتكر وزير الداخليه مخذول من الله لا يستطيع القبض على شويه بلطجيه ممكن يقبض على خليه ارهابيه؟ بالله عليك يا شيخ خالد، هو كان في حد يعرف موازنه مبارك؟ والله لن اتنازل عن رايي بان الداخليه هي السبب ما نحن فيه الان والقادم اشد. دكتور خالد، وزير الداخليه، انا مش دكتور طبعا بس اهو يلا، وزير الداخليه هو الوزير الوحيد الذي ينتهج نهج النظام السابق والوحيد المتحكم في الامن، وثبت فشله وثبتت فلولياته الواضحه جدا، والوحيد اللي يستثني الرئيس من التغيير الوزاري، نريد تفسيرا مقنعا والواحد في 100. لن تنجح الثوره الا بحل جهاز امن الدوله. طبعا انا ضد حل جهاز امن الدوله، انما يعني يبقى له صلاحيات محدده. ده رايي ورأي ناس كتير طبعا، وحنسأل أساتذتنا الكرام. شيخ خالد، النور قطع في الشارع ساعة ونص، وهات شتيمة في الرئيس وأتباعه من انتخبوا حنان من عين شمس. لا تستطيع الشرطة القبض على البلطجية لكن تقبض على خلية إرهابية عجبي مصرية حرة. لن تحل مشكلة البائع الجائلين في وسط البلد باستخدام الجيش، لأن الداخلية لن تستطيع، وإن استطاعت لن تنفذ. أحمد من القاهرة، تفضل يا أستاذ أحمد.
طبعا قضية الأداء الإعلامي للرئاسة بصفة عامة هو أحد السلبيات الأساسية في أداء الرئاسة خلال الفترة اللي فاتت، لان ربما يكون احد اسباب هذا الامر ان جماعه الاخوان اعتادت ان هي تعمل في لمده عشرات السنين المتتاليه على اساس ان هي جماعه محظوره ممنوعه من العمل. هي جماعه شعارها ان هي كانت بتعمل في صمت، لان حتى لو ارادت ان هي الا تعمل في صمت فهي مجبره ان هي تعمل في صمت. كانت الجماعه بتتعرض لهجوم شديد بصوره متواصله، ولا تستطيع ان ترد ولا تدافع عن نفسها في اي محفل من المحافل الاعلاميه. فبالتالي يعني انتجت الجماعه ثقافه ان احنا نعمل تحت الضغط، وان احنا نعمل وندع الاخرين يهاجمونا ولكننا لا نتدخل ولا نحاول ان ندافع عن انفسنا. ربما يكون يعني هذا احد الاسباب اللي بتخلي الجماعه يعني خلاص بتتعرض لحملات هجوم شديده جدا، حملات تشويه شديده جدا، حملات اطلاق اشاعات بصوره مستمره لا تنتهي ولا يردون بالدرجه بالصوره الكافيه. برضو احد الاسباب ان الحصار الاعلامي اللي بتتعرض له الرئاسه واللي بيؤدي الى يعني نظام تسقط السقطات وتلقف الاخطاء حتى لو ما فيش خطا اصلا هو بيتكلف ان هو يصنع خطا. انت تخيل ان ده راجل بتاع توكشو قاعد بياخد ملايين سنويا علشان خاطر يتلقف الاخطاء من مرسي، فالخطاب طالع هو عارف
الكاتب
خبر ليبيا. هو الراجل بيبقى قاعد بيتفرج على خطاب مرسي عارف ان بقائه على في وظيفته وان الاعلانات بتاعت البرنامج متوقفه على كميه الاخطاء اللي هيقدر يطلعها من هذا الخطاب. فبالتالي ده بيلقي عبء شديد جدا
حفز
على الناس اللي بتحضر الخطاب وبتراجعه. وبالتالي اصلا لازم هو بيبتدي ايه يشوف ما يكونش فيه معلومه غلط. الرئيس المجرد بس ان هو ارتجل وقال فيه صوابع بتلعب مسك وموضوع الصوابع وقعدوا اسابيع متتاليه يسخروا منها بصوره يعني خارجه عن الادب خارجه عن الادب. فبالتالي ده بيلقي عبء على الفريق الاعلامي ان هو بيبتدي لازم يراجع الخطاب ويشوف فيه سقطه ولا لا، فيه خطا ولا لا. انت ما بتراجعش الاخطاء العاديه، انت بتراجع اللي هي الكلمات التي ممكن ان تستغل والمعلومات التي ممكن استغل. في امر ثاني برضو وهو ايه ان تجربه ال 90 يوم اللي هي طبعا يعني لم تتم بسبب عقبات كثيره جدا خلت الرئيس يتجنب ان هو يسرف في الوعود، لا يطلق وعود، لان قضيه الوعد دلوقتي الناس لا تتحمل، انت تديهم وعد ولا ينفذ في النهايه.
نعم.
بالنسبه لموضوع الاعلام في نقطه مهمه جدا عايزين ناخد بالنا منها، ان كان في شركه اعلاميه مهمه شركه علاقات عامه امريكيه تم الاتفاق معها من بعض الجهات ومن بعض القوى السياسيه هنا هوت، وكان الاتفاق بيقوم على فكرة اسمها التسويق السياسي. التسويق السياسي ده علم فرع جديد في علم السياسة مبني على ان انت بتنقل التسويق الاقتصادي والتسويق التجاري بتنقله وبتستفيد فيه في المجال السياسي يعني بصورة حرفية.
اعرف منك الجزئية اللي مهمة جدا بسمعها مكالمة من السعودية عشان ما نعطلوش معنا الخط. السلام عليكم يا حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخشان ازاي حضرتك؟
اهلا بيك يا حسام.
اهلا بيك والله، انا سعيد ان انا عامل مداخله معاك ونفسي من زمان اكلمك والله، وانت انسان يعني غايه في الاحترام وربنا يبارك فيك ويكفر من امثالك والله.
الله يغفر لي ما لا تعلم. اتفضل يا حسام.
ربنا يجزاك خير. انا مداخلتي بخصوص تنميه قناه السويس يعني.
نعم.
انا حزين على الاخبار اللي الواحد بيسمعها ان قطر تاخدها يعني 30 سنه يعني
سمعت الاخبار دي منين يا حسام؟
نعم.
سمعت الاخبار دي منين يعني؟ مين اللي قالها لك وسمعتها من مين يعني؟
والله بعض الناس يعني هنا لسه حتى زوجتي بتقول لي ان قطر اللي واخدها، ليه ما تاخدهاش القوات المسلحه؟ انا بقول يعني ليه ما القوات المسلحه هي اللي ما تعملهاش بلدنا؟ بعض رجال الاعمال الشرفة يعني.
طيب انا بشكرك يا حسام، والكلام ده قول لمراتك ربنا يبارك لك فيها وعيالك، هذا كلام محض افتراء وكذب صدره بعض الموتورين بمساعده اعلام المسيح الدجال، وهيكون معانا يوم الحد تاني المسؤولون عن هذا المشروع هنتكلم فيه ردا على الحلقه اللي زعلت البعض متصورين احنا بنشوه الانجاز او بنشوه فكره المشروع، والله يعلم اننا من هذه التهمه براء. اتفضل يا استاذ احمد.
يعني ردا على الاخ حسام، هو برضه القصه اللي بنقولها ديت شركه علاقات عامه جاء احد الخبراء اللي بيعملوا فيها اسمه موريس اميجو، جاء هنا وقت مكلف ودفع له حسابه احد رؤوس الاموال يعني رجال اعمال المعروفين هنا في مصر علشان يعمل حملات تسويق سياسي لبعض النواب البرلمانيين علمانيين طبعا واسماء معروفه، وفازت فعلا الاسماء دي في انتخابات البرلمان ودفعت فلوس. يعني هذا الرجل برضه تم الاستعانه بخبراته في قضيه انتخابات الرئاسه. الرجل عمل دراسه للسوق السياسي المصري واكتشف ان المستهلك السياسي المصري الشعب المصري يعني اكثر ميلا الى تصديق وتقبل الصور السلبيه من التعامل مع الصور الايجابيه. يعني لما تقول له خبر حلو عن الرئيس لا ما يتفاعلش معاه، لما تقول له خبر سلبي يتفاعل معاه. فبناء على ذلك في انتخابات الرئاسه بداوا ينزلوا في صور سلبيه، قال لك محمد مرسي الاستبن، نزل صوره الاستبن وبدا الايه
تلاقي
الاعلام كله والتوك شو بدا يتكلم على قصه الاستبن. دلوقتي اصلا زي ما بيقول الاخ موضوع ايه قناه السويس هتتباع، بيطلع صور سلبيه بنسبه تكرار عاليه جدا علشان خاطر الصور السلبيه بتلتصق في ذهن الناس اكتر من الصور الايجابيه. ده بيخلينا ننتبه لايه؟ وده نرجع لاداء اعلام الرئاسه، ان احنا عندنا في دوره التاثير الاعلامي لها ثلاث مراحل. اول حاجه صناعه الخبر. مشكله الفريق الاعلامي في الرئاسه انه ما بيصنعش خبر عند الرئاسه. انت المفروض تحول الاداء بتاع الرئيس ده كله الاخبار، اصنع لي اخبار بصوره مستمره. اشغل الاعلام، الرئيس عمل، الرئيس قصدي، الرئيس فعل، لازم تطلع اخبار بصوره مستمره
وتكون صادق طبعا،
وتكون صادق طبعا. هنتكلم على واقع اصلا. نعم. الامر الثاني وهو ايه، ان انت بتروج للخبر، مش تطلع الخبر يطلع كده ويترمى وخلاص. يعني قضيه انجازات الرئيس الى الان مش مفروض ان يطلع لها كتيب، الكتيب يتمسك صياغته عجيبه مثلا ومش كويسه، او مثلا انت تسردها سرد كده 57،
بل بالعكس ده استخدم ده ان اتقال ان مؤسسه
طريقه سلبيه
فلوس البلد عليه.
او انت تطلع منشور مثلا فيه 50 انجاز او 57 انجاز، ده مش طريقه تعامل اعلامي. انت لازم تصيغ هذا، انا بتحطه في فيلم وثائقي، تنقي من ال 50 انجاز 3 4 5 انجازات. وبعدين زي ما شفت انت، لو اضرب مثال مهم، موضوع علاء عبد الفتاح اللي هو الناشط اليساري لما اعتقل، كان ايه الاعلام بيتعامل معاه ازاي؟ بقى بيحسسك بالالم نتيجة هذا الاعتقال، يقول لك وابنه تم انجابه وهو في المعتقل، وعلاء مش عارف كذا، وابنه
بيحسسك بالعاطفي.
انت ليه طيب مثلا الرئيس لما هو اصدر قرار باعفاء 44 الف فلاح من الديون المتعثرة، ليه ما تنزلش الكاميرا وتنزل وسائل الاعلام للناس وترصد فرحتهم بهذا القرار؟ ليه انت ما تتابعش دورة التأثير الاعلامي وتشوف الناس اللي انتفعت من هذا الايه، من هذا القرار بصورة مباشرة؟ ما عندناش كده، انت بتذكرها على ورق 50 انجاز والناس هتقعد تقرا 50 انجاز.
دكتور عاطف الدرشيد بيكتبها فوق وما بيشوفش طبعا الحاجات دي. قال لك الناس المحبة فعلا. هاخد بس معايا كريم بلال رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس. السلام عليكم يا كريم. الو.
اهلا سلام عليك يا فندم.
اهلا يا كريم، ازي حضرتك؟ كريم، فرد امن عين شمس يعتدي بالضرب على طالب بكلية الحقوق، الخبر ده صحيح؟
لا ده فوتوشوب يا فندم.
طيب هل حصل فعلا اعتداء يا كريم من الامن؟
الخبر بالضبط ان امبارح
نعم
كان في بعض في مشاجره بين طالب واخر يعني
كويس،
فالامن حاول يتدخل في الموضوع. طالب ثالث اللي هو الطالب اللي حصل عليه الاعتداء اللي هو محمود الشهير بشيتوس تدخل في الامر يعني، وكان عايز يضرب اللي بيتخانق مع صاحبه بشومه، فبيضربه فالامن بيحوشه، فبدا يعني يتم اعتداء بين الامن وبين الطالب. الامن اعتدى على الطالب والطالب راح ردد الاعتداء، بس العنف كان من فرد الامن مفرط.
العنف ايه؟ معلش يا كريم ما سمعتش، العنف ايه؟
العنف كان مفرط من فرد الامن،
يعني فرد الامن ضرب الطالب بعنف.
يعني هو الطالب مخطئ، ولكن رد فعل فرد الامن مخطئ برضه.
طب هل النهارده يا كريم انا عندي خبر ان انتوا قاطعتوا قرار اتحاد طلاب جامعه عين شمس مقاطعه اللقاء اللي دعا اليه وزير التعليم العالي وزير الداخليه؟
انا هكمل باب النقطه وبعد كده هرد عليك في الموضوع ده حالا.
اتفضل يا فندم.
اولا النقطه خلصت على ايه؟ خلصت ان فرد الامن دوت اتحول للتحقيق. اولا الفرد الامن ده لما فتش الطالب طلع منه مخدرات حشيش وترامادول وسكينه.
لا معلش معلومه، يعني فرض الامن المخطئ المفرط في الضرب، لكن لما تفتش الطالب طلع من معاه
طلع منه الكلام ده، وهو مضى على مذكره بيقول فيها الكلام ده ان هو كان معاه الحاجات دي.
ايوه
بس
لم يتهم بتلفيق او حاجه يا كريم فرض الامن؟
هو تم اتهامه بالتلفيق، والموضوع كله في التحقيقات حاليا دلوقتي.
كويس،
يعني هو الموضوع كله في التحقيقات، وفي نفس الموضوع او في نفس الامر يعني التحقيقات دي ماشيه على الموظف، يعني الفرد الامني ده اتحول للتحقيق والطالب كمان اتحول للتحقيق.
طب انت كرئيس اتحاد طلاب عين شمس يا كريم، موضوع قرار مقاطعه اللقاء اللي دعا اليه وزير التعليم العالي وزير الداخليه، هل في اسباب معينه لهذه المقاطعه؟
اكيد يا فندم، اكيد. يعني احنا معتمدين على سياسه واضحه، يعني احنا ما عندناش مشكله مع الوزراء، وما عندناش مشكله في الحوار، لكن زي ما نزلت على البيج عندي، انا عندي مشكله ان انا اتكلم وكلامي يترمي في النهر يعني.
نعم.
لما اطلع بمظاهره نطلع بمظاهره من جامعات مصر 28 ابريل ونطلع بنتكلم فيها بمطالب وتترمي المطالب دي على الارض، فاذا لا شكرا، احنا طلبنا باقاله وزير التعليم العالي. لما يبقى فيه لحد دلوقتي كميه من الاعتقالات وزوار الفجر اللي بيزوروا الطلاب اللي موجودين عندنا واللي بيعتقلوهم،
هل عندك طلاب اشتكوا لك يا كريم قالوا لك ان جالنا زوار اتصل بينا حد؟ ولا هم اعتقلوا حاليا معتقلين؟
اكيد احنا مش هنبقى بنتكلم على الهواء، في ملف معتقلين كامل بتوجه النهارده لسياده الرئيس.
نعم.
من رئيس اتحاد طلاب مصر محمد بدران.
نعم.
وان شاء الله احنا بنشارك وبنستمر في ان احنا رافضين لقاء وزير التعليم العالي ووزير الداخليه، وفي عدم اعتراف بشرعيتهم هما الاثنين في التعامل معانا، لان هما ما بينفذوش القرارات اللي بياخدوها معانا.
نعم.
وهل دلوقتي الوقت سامح ان احنا نتكلم في مشكله الامن بعد ما عدت طول الفتره دي؟ يعني احنا عمالين نقول واحد واثنين وثلاثه واربعه، طب اوكي المفروض ان احنا نقعد ونتكلم، احنا اتكلمنا مره واثنين وثلاثه واربعه ومستعدين للكلام الخمسه والسته.
هو افراد الامن جوه الجامعه عشان معلش يعني هو خاصه دلوقتي ولا تبع الداخليه؟
لا خاصه يا فندم،
خاصه.
انا بتكلم اذا الحديث مع الداخليه لا معنى له.
شكرا جزيلا كريم بلال رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس. يا رب الرئيس يشوف ملف المعتقلين من الطلبة وضعه ايه، عشان هو اللي قال انا مش عايز حد يتظلم في عهدي، ودي هتبقى مسؤوليتك امام الله سيادة الرئيس، ربنا يعينك. عايز مع حضرتك سريعا لان الوقت، حملة التمرد لما افاجأ ان عمرو حمزاوي فيها، ثم افاجأ بمرشح رئاسي عارف قواعد اللعبة الديمقراطية زي الدكتور ابو الفتوح اللي كل يوم بيسقط الحقيقه بقرار وبفكره وبكلام وبتصريح مشترك في هذه الحمله، يعني بتشوف ده ايه؟
لا هو للاسف احنا في حاله من المراهقه السياسيه بتسيطر على كثير من النخب السياسيه في مصر، ودي ادت بهم الى عجز كبير جدا عن الفعل السياسي الحقيقي اللي ليه اثر وتواجد في الشارع المصري، ولذا اكتفوا بمثل هذه الاشياء. مره تجد حمله زي حركه تمرد، مرة تجد مثلا تأييد لحركات تخريبية، مرة تجد مطالبة بسحب الثقة من الرئيس، مرة تجد مطالبة بنزول الجيش، مرة تجد مش عارف برلمان موازي، مرة تجد حكومة موازية، وكل هذه الأمور الحقيقية تحدث في أنظمة ديكتاتورية. يعني النهاردة بتيجي تقول لي أنا عامل برلمان موازي، طب بتعمل لي برلمان موازي؟ ما أنت عندك بعد كام شهر في انتخابات.
هو بيقول لك دي فكرة معمولة في كل دول العالم لمراقبة البرلمان الأصلي.
لا أنت أو إحنا لسه بقى عندنا اعمل احشد قواتك أو احشد جهدك في الشارع وخد الأغلبية. النهاردة بتقول لي إن حركة التمرد هتحصل على 15 مليون
توقيع
أو توكيل، طب ما طالما كده بتنزل انتخابات وال 15 مليون دولار هيضمنوا ليك أغلبية تقدر ان انت تعدل بها الدستور وتشكل بها الحكومة وتحقق بها ما تريد، طالما انت معك 15 مليون صوت. اما حقيقي ما يفعله الدكتور عبد المنعم فتوح فهذا لغز كبير. للأسف الشديد الدكتور عبد المنعم فتوح وهو يعني رجل له في قلوبنا جميعا يعني مكانة كبيرة، وانا على المستوى الشخصي
انا مش مكانة حزين على الاداء السياسي،
حزين ما انا بالحزين للاداء السياسي. للأسف الشديد الدكتور عبد فتوح ترك زمام امره لمجموعة من الشباب الليبراليين واليساريين معه في الحزب، وهم للأسف الشديد اللي ماشيين الحزب دلوقتي. يمكن حضرتك تابعته والمستاذ المشاهدين تابعه في استقالات لكثير من الأعضاء المحسوبين على التيار الإسلامي داخل مصر القوية في الفترة اللي فاتت. وما ينفعش أبدا أن الدكتور عبد المنعم فتوح بعد تاريخه الطويل في الحركة الإسلامية وتاريخه الطويل في جماعة الإخوان المسلمين حتى وإن اختلف مع قيادته في الآخر إنه يمشي على كل هذا التاريخ بأستيكة. وما ينفعش أيضا إن الدكتور عبد المنعم فتوح إنه يشترك في هذا الفعل الغير دستوري. ما أنت عندك انتخابات، ده أنت يا دكتور عبد المنعم قلت أنا مش هنزل الانتخابات القادمة، بعد كده قلت أنا هنزل الانتخابات القادمة، بعد كده قلت والله الأمر في إيد الشباب، بعد كده قلت لا ده أنا هرشح واحد من الحزب. فهذه تصرفات للأسف بتقل بقيمة كبار السياسيين في مصر، ودوت أنا شايفه في الآخر إن هذا نوع من عدم وجود الفعل الحقيقي اللي يقدر يوصله به للمواطن في الشارع.
أخذ تقرير وارجع أسأل أخونا أحمد بعد التقرير عن أداء الأحزاب الإسلامية عموما في هذا المشهد السياسي، يعني في رضا في خلل محتاج إيه بالضبط؟ وطبعا ده في الحكم الحكومة والمعارضة. نشوف التقرير ونحن نكمل كلامنا. تفضل.
حكومة الإخوان والله يعني هو الناس دي ما كانتش بتشتغل، الناس دي كانوا بيديروا بعضيهم، فأصبحوا دلوقتي بيديروا دولة، فاحنا لازم نديهم الفرصة، لازم نديهم الفرصة كاملة علشان لما نيجي نحاسبهم بحق، ولما نقفلهم بحق. الراجل ده أنا مستعد إن أنا أنتخب مرسي تاني، أنا على استعداد أنتخب مرسي تاني. ليه؟ الراجل دوت ما خدش فرصته كاملة. خدت بالك؟ ايه الامه مش عايزين يديني فرصه ان انا اسقط مرسي؟
بس والله انا عايز اديهم فرصه. ليه؟ الناس دي انا شايف اول حاجه مش حراميه، خد بالك ناس مخلصه مع الله عز وجل. انا مش اخوان والله العظيم ما اخوان, ولكن انا بقول كلمه لله عز وجل, دي شهاده من الله عز وجل. الناس دي مش حراميه, والناس دي مخلصه لله عز وجل. وفي مشروع انا دلوقتي متابع على الفيسبوك بصراحه, مشروع تنميه قناه السويس, ده مشروع رهيب جدا 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 جدا, وشايف كذا مشروع يعني بسم الله, شركه سامسونج, التابلت المصري اللي هو اللابتوب الايباد المصري اللي بيتعمل دلوقتي اللي اتعمل خلاص الحمد لله, وفي ان شاء الله موبايل طالع مصر, وفي انتاجات مصر بسم الله ان شاء الله داخله على نهضه رهيبه جدا. بس نصبر نصبر, اللي بيزرع ارض بيصبر عليها 6 اشهر عشان تطلع ويحصد منها يا اخي.
والله حكومه الاخوان انا كان نفسي ان هي تاخد فرصه زي ما ادينا فرصه 30 سنه للحكومه الحكومات السابقه, ندي فرصه كمان لحكومه الاخوان نشوف انها وحشه ولا حلوه.
وانا النهارده لما يجيني مدرب فريق كوره بيمسك فريق هقيمه من شهر ولا من اثنين, لا هقيمه طول الدوري, اخذ بطوله اخذ كذا خلاص بقى بخليه ما اخذش بطوله بمشي.
بالنسبه للحكومه 30 سنه فساد من العصر البائد لدلوقتي, طبعا مش هتصلح في يوم وليله ومش هتصلح في سنه. ابتدوا يعملوا منظومه خبز اهوت, وابتدوا يعملوا حاجات كويسه. لو جبت حكومه منين حتى لازم تاخد وقتها على ما تبان نهضه في البلد.
المعارضه مش راضيه تدي لهم الفرصه ان هم يشتغلوا. في نفس الوقت في حاجات كتير الاعلام مضلل عليها ضلال جامد, ولك القنوات اللي هي الخاصه دي.
نفترض ان الحكومه ديت افكارها عقيمه او اي حاجه, واخد بال حضرتك, في ناس معارضه, ايه افكار الناس المعارضه دي؟ ما طرحتش اي حاجه للاسف الشديد, واخد بال حضرتك, يعني في جبهه الانقاذ وفي ناس كانوا بينادوا بان في ثورات هتقوم و الى اخره وحاجات زي كده والبلد هتبقى حلوه. طب انا عشان عايز البلد تبقى حلوه, طب ما انا اطرح افكار, انا مش ضروري ابقى حاجه, واخد بالك, انما ممكن اعمل حاجه.
طبعا العمل التقرير ده والله مش اخوان هو جايه كده الناس بتتكلم عن فكره الفرصه, قانون الفرصه في الكوره في كل حاجه, قانون الفرصه. استاذ احمد عشان وقتي خلاص بيخلص, بدايه مساله امن الدوله, هل انت مع حل هذا الجهاز بالكامل؟
لا طبعا, اي دوله في العالم لازم فيه عندها مخابرات خارجيه وفي مخابرات داخليه. يعني اي دوله, امريكا, اسرائيل, في اوروبا, لازم المخابرات الخارجيه والمخابرات الداخليه, لان انت في عندك يعني اي دوله بتبقى عباره عن بؤره لتلقي المؤامرات والمخططات ومحاولات الاختراق والتجسس من كل الدول اللي هي حتى الصديقه لها. يعني عارفين دلوقتي بيبقى دوله صديقه لدوله, اسرائيل لها جواسيس في امريكا وامريكا لها جواسيس في اسرائيل رغم علاقه التحالف الشديده التي بينهم. فاذا لم يكن عندك مخابرات داخليه تحصن الداخل من الهجمات الخارجيه ومن اي انحرافات
وتقدم تقارير
خاص وتقدم
معلومات
يعني. دلوقتي يبقى دي ايه, انت خلاص يبقى امنك مهدد. يعني واي نظام مهمته الاساسيه هو يحافظ على الامن الداخلي والامن الخارجي, دي من المهمات الاساسيه لاي نظام سياسي.
نعم.
ولكن هي المشكله كلها تتعلق في كيف نضبط, رقم واحد كيف نضبط
الأداء
بتاع الأمن الوطني, رقم اثنين من يراقب أداء الأمن الوطني, رقم ثلاثة ايه هي خطة تغيير ثقافة الأمن الوطني حتى لا يعيد انتاج واتباع نفس خطوات أمن الدولة السابقة. الثلاث نقاط دول لو احنا استطعنا ان احنا نجاوب عليهم في خلال الفترة القادمة هتتحل عندنا المشكلة دي, ومش هنسمع عن الجهاز ده خالص الا لما تثور مشكلة او قضية معينة. وانا اعتقد ان احنا لازم ندي لنفسنا مهلة 3-4 شهور لغاية ما تكتمل مؤسسات الدولة بعد الانتخابات البرلمانية, ساعتها هيبقى في عندنا فرصة كبيرة جدا ان احنا نبتدي نراقب بحرية, ان احنا نضع قوانين ونضع اعادة هيكلة.
السؤال لحضرتك خاص بمسألة كلام الاستاذ فهمي هويدي عن لغز سفر شيخ الازهر الكتير لدول الخليج, وشايف ان الراجل يعني تحركاته بالنسبة له مقلقة. ده الأستاذ فهمي هويدي. الحقيقة النهاردة مشيخة الأزهر عملت بيان ردت فيه على الاتهامات اللي وجهها الكاتب الصحفي فهمي هويدي ضد شيخ الأزهر بالتواطؤ مع دول الخليج ضد جماعة الإخوان المسلمين.
هو أولا المقال اللي كتبه الأستاذ فهمي هويدي هي تساؤلات مشروعة ومن حق الجميع أن يسألها, وليس فيها أي انتقاص من مقام فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب ولا من مقام الأزهر, لأن هي كلها تعتبر تحركات على المستوى السياسي. البيان النهاردة اللي نزله الأزهر الشريف يعتبر بيان, أنا شايف أنه بيان جيد, بيان متوازن, أعلن أنه جزء من الحالة المصرية, جزء من الدولة المصرية, وأنه ليس خارجا عن الدولة المصرية. ده الدور اللي احنا عاوزين الأزهر, أن يعود الأزهر كقوة ناعمة للدولة المصرية, قوة مضافة لصالح الدولة المصرية. وأنا أظن أن بيان الأزهر النهاردة أنهى حالة الجدل, فانا اظن مفيش اي مشاكل. التساؤلات الاستاذ فهمي ودي كانت تساؤلات مشروعه والتساؤلات في محلها. بيان الازهر الشريف وضع النقاط على
ممكن كتبه تساؤلات فرصه ان الازهر يرد عشان يوضح لنا في شكوك
وينهي حاله الجدل اللي موجوده، خاصه ان كان في ناس زي ما بيقول الاستاذ فرج اسماعيل في مقاله كان بيقول ان الناس كانت بتحلم بدوله العسكر ودوله الازهر، فالعسكر انهوا احلامهم ان احنا مش هننزل، والازهر ايضا انهوا اوهمهم ان مفيش حاجه احنا جزء من الدوله المصريه، فبقى الحل اللي قاله الفريع عبد الفتاح السيسي اتفضلوا اقفوا قدام صناديق الانتخابات 10-15 ساعه اذا كنتم عاوزين التغيير الحقيقي.
طبعا تصريحات الفريق السيسي، مجدي الجلال بيقول رفض السيسي للانقلاب صادم، ده الكلام اللي موجود عندي بالخبر، وبيقول الحقيقه كنت اتمنى من السيسي، بص بقى السيسي ده كان حبيبهم شويه وهم حضروا الحفله بتاعه القوات المسلحه، يعني عيطوا بالبيت وحضنوا بعض وممثلات تعيط والمغني ينهار وده يجيبوا صاحبه وبتاع. لما قال التصريحات دي قال لك كنت اتمنى من السيسي بدلا من ان يحدثنا عن الانتخابات والصندوق والديمقراطيه الصحيه في عهد الاخوان ان يحدثنا عن مقتل جنودنا في رفح. طب ما اتكلمتش معاه الشهر اللي فات في الموضوع ده ليه؟ اشمعنى لما قال التصريحات دي بدات تفتح له ملف جنود رفح
اول امبارح؟
مثلا جاي حازم عبد العظيم بيقول انا شامم ريحه باترسون، انت شام احنا شاممين منك ريحه وحشه جدا، ريحه فساد موجود، وان شاء الله تمثل النيابه قريب يا حازم على البلاغات المتقدمه ضدك. ثم اخيرا واحد اسمه احمد بهاء الدين منصه الجمعيه الوطنيه للتغيير بيقول كان يتمنى من اخوات المسلحه قبل ان تعلن تامين الانتخابات ان يكون لها موقف واضح من اخوانيه اجهزه الدوله، قلبوا على الراجل بين يوم وليله
زي ما جاته
والله العظيم انا ما قادر اصدق. المستشار احمد سليمان بيقول احمد شفيق اخفى ادله ادانه مبارك، حمله تمرد رفضت تعاون ابو الفتوح، خصم 10 ايام لموجه اللغه الانجليزيه بكفر الشيخ لوضع محادثه بين مرسي ومبارك في الامتحان. بختم مع حضرتك الملف السوري لان كتير من الناس بتقول ان في تواطؤ مصري ايراني على انه مش هنتدخل في موضوع سوريا لابقاء نظام بشار الاسد.
شوف بص، موضوع سوريا خارج عن نطاق مصر، عن نطاق اي دوله خليجيه اخرى. موضوع سوريا حاليا ما بين محورين، المحور الاول بيضم امريكا واسرائيل والدول الاوروبيه، المحور الثاني بيضم روسيا وايران والصين. فهي القضية كلها خارج نطاق الدول العربية. كل اللي بتعمله الدول العربية بتتدخل علشان تمارس أدوار مسموح بيها من أحد المحورين الموجودين. فبالتالي الحديث عن دور مصري كان ممكن يحل الأزمة اللي يحل مشكلة الثورة السورية، ده كلام إيه؟ سباحة في الخيال. غير كده أن أنت يعني قد يقول البعض أن الدور المصري مفروض يبقى أقوى شوية، أنه ما كانش يروح ناحية إيران، ولكن الجالس على الكرسي وبيرى قدام منه الخريطة بتاعة الدولة وبيرى منه خريطة الوضع السياسي الوضع الاقتصادي اضطر ان هو يتخذ قرارات صعبه في مرحله انتقاليه عشان يخلص من الازمه اللي احنا فيها. انت قدام منك كقائد مطلوب منك ان انت قدام منك خيارات مستحيله كلها، الخيارات كلها مرفوضه، ولكن انت ما تقدرش، ما عندكش رفاهيه ان انت تقول والله لا نستنى شويه لما تيجي خيارات كويسه. انت مش قاعد على البحر بتشم هواء، انت قاعد بتدير دوله، يبقى بالتالي قدام منك خيارات كلها مستحيله، لابد ان انت تختار اكثر الخيارات قربا لك واكثر الخيارات متعلقه بالامن القومي بتاع بلدك انت تحديدا.
راضي عن اداء الاحزاب الاسلاميه وشايفها تطور ازاي في 20 ثانيه؟
في عندنا معيار، المعيار الاولاني الصوره المثاليه. الناس بتحط صوره مثاليه يقول لك الاحزاب الاسلاميه مش نافعه، سيب الصوره المثاليه وشوف والله على الاحزاب كلها. قارن الاحزاب الاسلاميه بالاحزاب العلمانيه، اقول لك الاحزاب الاسلاميه زي الفل واخر تمام وبتعمل نقلات كويسه جدا، ولكن المشكله ان هي تحل الاشكاليه الداخليه في العلاقات اللي بينهم.
تتفق وتختلف في ده؟
لا، كلام بيقول الاستاذ احمد كلام مظبوط، وانا شايف ان النهارده انا بالنسبه لي راضي ما يقرب بنسبه 70% في تطورات في اداء الاحزاب الاسلاميه، في مراجعات داخليه باستمرار، في حاله من الجدل، مفيش حاله من النوم من الكسل، الكل حتى النهارده في الاحزاب الاسلاميه بتستعد للانتخابات الجايه في الوقت اللي الاحزاب العلمانيه او الاحزاب الليبراليه النهارده قاعده حمله تمرد وحمله مش عارف ايه
وحمله تشرد محمد ابو حامد يقول يلا يا مصريون حمله مستمرون لجمع التوقيعات لاسقاط شرعيه الرئيس مرسي واجراء انتخابات رئاسيه مبكره، وسلم لي على صنف الحشيش اللي دخل مصر قريب وخلى محمود سعد بيقول عايز تقرا قران كويس روح اتعلم مزيكا خلاص، وزوجته بتقول افتحوا الازهر للمسيحيين يمكن يطلع من المسيحيين واحد شيخ.
انا بس عاوز اقول كلمه اخيره استاذ خالد، اخر حاجه يعني يعني هاخد هنا طرف قال اخويا الاستاذ احمد ان جالس على الكرسي بالنسبه لمشكله سوريا بيبقى شايف الوضع وبيطرح كل خيارات، ومن هنا يعني انا اطالب اخواني المشايخ الافاضل اللي بيهاجموا الدكتور مرسي ويتهموه بالذات في الملف السوري بانه مال ناحيه ايران او انه تواطأ مع ايران ضد الشعب السوري، هذا كلام لا يجوز ولا يصح ابدا، ويجب علينا ان احنا نكون اكثر الناس معرفه بالرجل، وانه ليست لدي كل الخيارات اللي قدامه بيعملها ويجب أن نلتمس له العذر في هذا الأمر.
شكرا جزيلا أستاذ سمير العركي وأستاذ أحمد فهمي على حضوركم معانا. بعد القبض على أحمد ماهر واحتجاز عماد جاد في مطار القاهرة، هل تتعمد الداخلية إثارة قوى المعارضة ضد الرئيس مرسي؟ فيسبوك 98% قالوا أيوة، 1% لا، 1% لا أدري، والإس أم إس 63% قالوا نعم، و 27% قالوا لا، و 10% قالوا لا أدري. وحركة 6 أبريل بتنضم لحملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس مرسي. ومجلس عمداء أكاديمية الشروق تقرر تعليق الدراسة واستمرارها. أشوفكم بكرة على خير بإذن الله. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.